أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك في أصل الصلاة تعرض قد نسى الله نفسه للفروع الراجعة إلى ذلك، وانتهى كلامنا إلى الفرع الأخير وهو ما إذا شك في الإتيان في أصل الصلاة وكان كثير الشك إما بمعناه العرفي هو على حسب ما ذكر في الرواية أنه لا يمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك فيها، فإذا فرضنا أنه كثير الشك يشك كثيرا في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها، فهل يلحقه حكم كثير الشك على ما يأتي أنه لا يعتني بشكه فيمزي؟ رنا أيضا الأمر كذلك، فلا يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه أو لا بد من الإتيان به. ذكرنا أنه إذا بسل الشك إلى حد الوسوسة فكان الشك شكا غير القلائي، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم وجوب اعتناء بهذا الشك، وذلك فإن الأدلة الشرعية لا تشمل ذلك وكذلك الحكم العقلي، وأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية لا يشمل مثل ذلك، فلا يعتني بشكه ويمضي. وأما إذا فرضنا أن الأمر دون ذلك مجرد أنه يكثر عليه الشك من دون أن يكون وسوسته، المعروف أن حكم كثير الشك يختص بالصلاة ومختص بالشك في أجزاء الصلاة أو في ركعاتها، ففي مثل ذلك لا يعتني بشك إذا فرضنا أنه يشك كثيرا أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع، أتى بالسجود أو لم يأتي بالسجود، صلى ركعتين أو ركعتين وهكذا، لا يعتني بهذا الشك. وأما إذا كان الشك في الإتيان بأصل الصلاة أو الشك في أمر آخر كثير الشك في تطهير بدنه مثلا، يشك كثيرا إذا تنجست يده، يشك أنه هل طهر يده أو لا، هل طهر ثوبه أم لا، هل توضأ أم لم يتوضأ وغير ذلك، لا يجري في أمثال ذلك حكم كثير الشك. والوجه في ذلك، والماتن أيضا قدس الله نفسه اختار هذا المعنى، والوجه في ذلك أنه لا يستفاد من الروايات إلا إلغاء حكم كثرة الشك في خصوص الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء أو الركعات، الزائد على ذلك لا يستفاد من الروايات. فمقتضى إطلاقات أدلة الشكوك يعمل بها ما لم يثبت تقييد، ولم يثبت تقييد إلا بالنسبة إلى هذا المقدار، إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة أو شك في ركعات الصلاة لا يعتني بهذا الشك. وأما غير ذلك من الموارد فلم يرد فيه دليل على عدم الاعتناء، ولكن قد يقال إنه يستفاد من نفس هذه الروايات على أن الحكم لا يختص بالصلاة، أمر عام وإن كان المورد وخصوص الصلاة أجزاؤها أو ركعاتها، وهذه عدة روايات. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، والرواية المستقة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه البخ في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السلام لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا. هذا الحكم يستفاد من أن الصلاة كذلك الشك في أجزائه في الركوع أو السجود يجمع عليه المزي في صلاته ولا يركع ولا يسجد، لازم ذلك انه اذا ركع او سجد تبطل صلاته لانه زياده عمليه. بعد ما فرضنا ان الشارع الغى هذا الشك و جعل المصلي بمنزله المتيقن بالاتيان، يعني اتى بالواجب اتى بما هو وظيفته، فهو منهي عن الاتيان بالركوع مع الشك اذا كان كثير الشك، او الاتيان بالسجود اذا كان كذلك، فلو اتى به فصلت صلاته لان هذه زياده عمليه غير مأمور بالإتيان بالمشكوك فيه، فإذا أتى به فقد زاد في صلاته عمدا فيحكم ببطلان الصلاة. لا يمكن التعدي المورد هذه الرواية إلى غير المورد. وهكذا بالنسبة إلى الركعات، إذا شك في الركعات على ما دل عليه غير واحد من الروايات أنه لا يعتني أيضا بذلك، فيحكم بصحة الصلاة ولو كان الشك من الشكوك المبتلة في نفسه، كالشك بين الواحدة والسنتين، فأب الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فأب الشك في بين الرابعة والخامسة مثلا حال الركوع، وغير ذلك من الموارد التي نحكم فيها ببطلان الصلاة بالشك. إذا كان الشك كثيرا وكان المصلي ممن يكثر عليه الشك لا يعتني بشكه فيمزي في صلاته. فمثل هذه الرواية أو نظير هذه الرواية لا يمكن التعدي منها. روى محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية صحيحة. قال عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامز على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. قد يقال إنه يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أن الحكم لا يختص بمورد دون مورد، فإنه سلام الله عليه علل المزي في الصلاة همز في صلاة على صلاتك، يعني لا تعتني بالشك ولا تأتي بالمشكوك به، فإنه يوشك أن يدعك أي الشيطان، إنما هو من الشيطان. فهذا كثرة السهو أمر منشأه الشيطان، الشيطان يوقر هذا في قلب المصلي ليحصل له الاضطراب وليتحير في أمره، فلا يعتنى بذلك لأن منشأه هو الشيطان، فإذا ترك ترك الشيطان تركه. أوزن من ذلك ما رواه قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وروى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان إبراهيم بن هاشم بفضل بن شازان روي هذا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا قلنا له، أيضا الرواية صحيحة، قالا قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و كم بقي عليه ولا ما بقي عليه. قال عليه السلام: يعيد. قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كثيرا يشك هذا ليس مرة ومرتين. قال عليه السلام: كل ما أعاد شك ذلا، هذا قال كل ما أعاد شك مرة مرتين ثلاث مرات يشك كثير الشك. قال عليه السلام: يمزي في شكه. ثم قال عليه السلام: لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه يقع في تمعين ويرغب في الإنسان، إذا اعتنى الإنسان به وعاد صلاته يكون هذا عادة للخبيث. فلا تعبدوا الخبيث من أنفسكم، أي لا تطيعوه، لا تعبدوه نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد فليمزي أحدكم في الوهم ولا يكسرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. فيقال إن هذه السيئة والسيئة السابقة قد دلت على أن منشأ عدم الاعتناء بالشك إذا كسر منشأه هذا أن هذا من الشيطان بله. فيكون موردا للرواية مشمولا لقوله عليه السلام لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم. إذن لا يختص الحب بخصوص أجزاء الصلاة بل لو شك في الإتيان بأصل الصلاة أيضا وكان محتاجا أن يعيد الصلاة مرار لا يعتني هذا بشكه. ولكن الظاهر أنه لا يمكن التعدي من مورد الرواية يعني جميع الروايات إلى غير ذلك بل وجه في ذلك أن المورد مناسب لأن يكون سببه الشيطان فإنه يعمل عملا ينتهي إلى نقض الصلاة كما هو مذكور في الصحيحة الثانية لا تعمد الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فهذا أمر مرجوح أو حرام على المعروف أن نقض الصلاة حرام وإبطال الصلاة محرم أو لا أقل أنه أمر مرجوح في نفسه فنهى سلام الله عليه عن تعويل الخبيث هذا العمل المرجوح وهو نقض الصلاة أو المحرم فلذلك أمر سلام الله عليه بالمزج وعدم الاعتناء بالشرك. نقض الصلاة أمر مرجوح في نفسه إما محرم أو مكروه لا أقل فهذا الأمر المرجوح إذا أبدتم الشيطان على هذا العمل بلي فيكون هو متمكنا من الإنسان يتعبد ولكن إذا لم تنقض الصلاة فبالآخر يزول لأنه ييأس من الإطاعة. مورد الرماية هو نقض الصلاة والنهي عن تعليل الشيطان نقض الصلاة لا تعبد الخبيث نقض الصلاة. وأما فيما إذا لم يكن هنا مرجوهن أمر المرجوه لا ينقض صلاته يشك في أنه أتى بالصلاة أم لا يأتي مرة ثانية بعدم فرزنا إذا شك أم يأتي مرة ثالثة أي مرجوهية في ذلك إعادة الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ليس فيه أي مرجوحية فضلا أن يكون محرما فلا أو تطهير البدن مثلا إذا شك في أنه طهر ثوبه أم لم يطهر غسله مرة ثانية فرضنا أيضا شك يغسله مرة ثالثة أي مرجوحية بهذا الأمر حتى يقال لا تعبد الخبيث هذا الأمر المرجوح. وكذلك الصحيحة السابقة فإنه بعد الفراغ ولو بالروايات الأخرى مثل الرواية المتقدمة التي ذكرناها أولا بعد الفراغ عن الحكم وأن كثرة الشك ملغا يعني الشك في حكم عدم الشك ويجب المزي في الصلاة إذن الاتيان بالمشكوك في زيادة فهي إذن مبتلة للصلاة فيرجع إلى أن الشيطان يأمر بإبطال الصلاة يشك الإنسان فيأتي بالمشكوك فيه فتبطل صلاته لأنه لا يجوز له الاتيان بالمشكوك فيه على ما دلت عليه غير هاتين الروايتين إذن يكون موردا لنقض الصلاة. فإذا فرضنا أن الإمام عليه السلام نهى عن نقض الصلاة إما نقضا متعارفا يعني يرفع اليد فيأتي بصلاة أخرى أو يأتي بشيء يكون مبتلا للصلاة كالركوع أو السجود أو غير ذلك فالصلاة تبطل من جهة الزيادة كيف يمكننا التعدي إلى مورد أجنبي عن الشيطان رأسا مثل اعاده الصلاه عند الشك، اعاده الغسل عند الشك، يشك انه اغتسل من الجنابه ام لا، يغتسل ثانيا ثالثا رابعا، اي وجوهيه بهذا اذا لم يصل الى حد الوسواس ولم يكن الاحتمال احتمالا غير عقلائي، ليس هنا اي مجروحيه ليقال انه من الشيطان، ولا تعبدوا انفسكم على ذلك، ولاجل ذلك لعله، لاجل ذلك لم يلتزم الفقهاء بجريان هذا الحكم المعروف بينهم في غير باب الصلاه من بقيه الابواب كثره الشك، قالوا إنها ملغات في خصوص باب الصلاة، وأما غير باب الصلاة ليس عندنا دليل على جريان هذا الحكم باب التطهير، باب الغسل، الوضوء وغير ذلك، بل لابد من الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان أثر الشك هو لزوم الإتيان به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم القسم الثاني، قسم أولا الشك إلى ثلاثة أقسام، تارة يكون الشك في أصل الصلاة، وتارة يكون في الأجزاء والشرائط، وثالثا يكون في الركعات، هكذا ذكر قدس الله نفسه. بعدما فرغ عن حكم الشك عن بيان حكم الشك في أصل الصلاة، شرع في بيان حكم الشك في الشرائط والأجزاء، فذكر أن الشك إذا كان متعلقا بشرط من شرائط الصلاة، إما أن يكون هذا الشك قبل الشروع في العمل، أو يكون بعد الشروع في العمل، أو يكون في أثناء العمل ولا رابع. إذا فرضنا أن الشك بعد الفراغ من العمل فهو مورد لقاعدة الفراغ، لا يعتني بهذا الشك، فإذا شك بعد الصلاة في أن صلاته كانت إلى القبلة مثلا أو إلى غير القبلة لا يعتني بهذا الشك، صلى مع الطهور أو بغير طهور لا يعتني بهذا الشك. وإذا فرضنا أن الشك شك قبل الصلاة فلا بد من إحراز الشرط ولو بأصل عملي من استصحاب أو غير استصحاب، ولا فلا يجوز له الاكتفاء بالمشكوك فيه إما لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب ولو في بعض الموارد. فالشك في أثناء العمل يوجب الحكم ببطلان العمل الواقع مع هذا الشك، يعني لا يمكن الاستزاء والاكتفاء به في مقام الانتظار. وإذا فرضنا أن الشك أثناء العمل أيضا الحال كذلك، أيضا يشك في أن هذا العمل الذي يأتي به موافق للمأمور به أو غير موافق للمأمور به، مقتضى الشك في الشرط والشك في المشروط، ولا بد من إحراز تحقق المأمور به إما بالوجدان أو بما يكون في حكم الوجدان، يعني تعبد شرعي. نعم، لو فرضنا أن الشك أثناء العمل كان في الأجزاء السابقة لا في الجزء الذي هو مشغول به، فلو فرضنا أنه شك واحتمل أنه كان حال التكبير غير مستقبل للقبلة، ثم بعد ذلك انحرف وسار إلى القبلة وتوجه إلى القبلة، ولكن فعلا متوجه يرى نفسه فعلا متوجها إلى القبلة ويشك في السابق، مثل هذا مورد لقاعدة التجاوز، فإنه يرجع إلى الشك في أن الجزء السابق هل تحقق في الخارج ماجنا للشرط أو فاقدا للشرط، ماذا فيبني بل على الصحة. محل كلامه قدس الله نفسه غير ذلك طبعا، بل محل كلامه ما إذا شك في الشرط وهو فعلا لا يدري أن عمله هذا باجن للشرط أو فاقد للشرط، هذا لا بد من الاعتناء به، لا بد من الاعتناء به، بل بإلغاء هذا العمل وإعادته من الأول، و قد یقال قیله، قد یقال نشر اذا کان مثل طهارت مثلا قابل للتحصیل فشک اثناء السلافی انه متتخرون او لیس به متتخره، خب ممکنه ان یتوزع و هو یسلی اثناء السلاف بالنسبه الى الاثناء السابقه یجری قاعده التجاوز و بالنسبه الى الاجزاء الاتیه یفرضهم بالمجدان فیحکم بصحه السلاف بذنب الوجدان الى الاس اذا احتمل ان الركعات السابقه مثلا الركعه الواحده او اكثر اذا احتمل انها كانت واجده للشرط فيبنى على انها واجده للشرط بالنسبه الى الاجزاء الاتيه ايضا يتوزع فيكون واجدا للشرط فمجموع الصلاه واجد للشرط مقدار منه بالتعبد ومقدار منه بالوجدان ولكن هذا لا يمكن الالتزام به فإن هذا إنما يتم في شرائط الأجزاء لا في شرائط الصلاة إذا كان الشرط معتبرا في الجزء كما تقدم الكلام به فشك في أن الجزء السابق هل كان واجدا للشرط أو كان فاقدا للشرط نبني أنه كان واجبا للشرط فيمزي و اما اذا كان الشرط شرطا لأصل الصلاة مثال الأول مثل القيام بالنسبة للتكبير مثلا الآن هو راكع مثلا أو حال القراءة لا يدري أن تكبيره كان حال القيام ليحكم بصحة صلاته أو أنه كبر حال الجلوس ثم قام للقراءة فيحكم ببطلان الصلاة لأن القيام شرط في صحة تكبيرة الإحرام على ما تقدم والركن تبطل الصلاة بتركه في مثل ذلك لا مانع من إحراز صحة التكبيرة بقاعدة التجاوز حيث إنه تجاوز محله ويأتي بالباقي ببقية الأجزاء فيحكم بصحة الصلاة إذا كان اعتبار الشرط اعتبارا في ناحية الأجزاء لا في ناحية نفس الصلاة بما هي صلاتون حاجایتون و اما اذا كان شرطا للصلاة بما هي صلاتون مع قتل نظر عن الأجزاء يعني حتى في الأكوان المتقللة التي هي ليست من الصلاة كما في الطهارة الطهارة ليست شرطا حال القراءة فقط او حال الركوع فقط او حال السجود فقط بل هي معتبرة حتی في الاكوان المتقللة التي ليست من اجزاء الصلاة اذن هذا لا يتم فانه حال الوضوء هذا كون من اكوان الصلاة وهو فاقد للشرط يعني غير محرز للشرط كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة قاعدة التجاوز إنما تجري بالنسبة إلى ما مضى لا بالنسبة إلى ما هو مشغول به فعلا الآن هذا الكون المتقلل إذا شك في أنه متدهر أو ليس متدهر لا بد من إهراز أنه متدهر ولا طريق له إلى الإهراز فيحكم بمثلان الصلاة لا محالة ثم تكلم قدس الله نفسه في الأجزاء ونتكلم بها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أحكام الشك في الصلاة لأن المكلف إذا شك في أنه صلى أم لم يصلي بعد ذلك شرع في بيان أحكام الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها أما الشرائط فقد تقدم الكلام فيها فذكر أحكام الشك في الجزء فذكر أن الشك في جزئين في تحقق جزء وعدمه إما أن يكون بعد الدخول في الغيب فيشك في أنه أتى بالجزء السابق أم لم يأتي بالجزء السابق وتارة يكون قبل الدخول في جزء متأخرا عنه. إذا كان الشك قبل التجاوز يعتني بالشك ويأتي بالمشكوك فيه، وإذا كان بعد الدخول في الغير وبعد التجاوز لا يعتني بشكه، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة التي ذكر فيها أن الشك في الأذان بعد الإقامة لا يعتنى به، وأن الشك في الأذان والإقامة بعد التكبير لا يعتنى به، وهكذا الشك في التكبير بعد القراءة، الشك في القراءة بعد الركوع، الشك في الركوع بعد السجود، كل ذلك لا يعتنى به. فأما إذا كان الشك قبل ذلك لا بد من الإتيان به، لقوله عليه السلام: إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء. فالمفهوم أنه إذا كان قبل الدخول يعتني بهذا الشك، وهو الذي يقتضيه القاعدة أيضا مع قطع النظر عن هذا النص وبقية النصوص، والنصوص في المقام كثيرة ودلت على ذلك. الأصل أيضا يقتضي هذا المعنى لاستصحاب عدم الاتيان بالمشهود فيه، فإذا شك في الركوع قبل أن يدخل في السجود، أو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد أو القيام، مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالمأمور به بالسجود، فلا بد من الاتيان به. فكلا الحكمين مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الكلام في الخصوصيات التي وقع الكلام فيها في هذا المقام، منها أن هذا الحكم، وهو أن الشك بعد التجاوز لا يعتنى به، هل يختص بالركعتين الأخيرتين أو يعم ركعتين الأولتين أيضا، نسب إلى الشيخين وإلى العلامة قدس الله نفسه في التذكرة وإلى بعض آخر، نسب اختصاص الحكم بالركعتين الأخيرتين. وأما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين لا يحكم بالتحقق ولا يصح التجاوز، بل لابد من إحراز الإتيان بالمشهود به، وذلك لعدة روايات من أن السهم والوهم مختص بالركعتين الأخيرتين وليس في الركعتين الأولتين وهم. الشك لا يحكم بالصحة مع الشك في الركعتين الأولتين، بل لا بد من إثباتهما ومن إحرازهما، فإنهما فرض الله، وفرض الله لا يدخله الشك. عدة روايات دلت على هذا المعنى، ولكن المشهور والمعروف أن قاعدة التجاوز لا فرق في جريانها بين الركعتين الأخيرتين والأولتين، كل ذلك على حد سواء. وهذه الروايات ظاهرة أو محمولة على الشك في الركعات. إذا شك في الركعات أحكام الشك إنما تجري في الركعتين الأخيرتين، وأما الركعتان الأولتان لا يدخلهما الشك، بل لابد من إحرازهما وإثباتهما، وفي بعض الروايات حتى تستيقنهما، لابد من إحرازهما باليقين، لا أن جميع أحكام الشك حتى مثل قاعدة التجاوز إذا تجاوز لا يعتني بالمشروب الشك فيبني على الإتيان بالمشروب فيه. هذا أيضا يختص بالركعتين الأخيرتين، لا يمكن القول بذلك. والوجه فيه أن صحيحة زرارة وكذلك استفاد من بعض الروايات الأخرى، والروايات صريحة بذلك، صحيحة زرارة نص في الشمول في الركعتين الأولتين، فإنه سلام الله عليه فرز الشك في الأذان بعدما أقام، و فرض شک فی الاذان و الاقامه بعد ما کبر و شک فی التکبیره بعد ما قرأ و شک فی القراءه بعد ما رکع و شک فی الرکوع بعد ما سجد كله راجع الى رکعت الاولى ولا معنى لأن يقال إن الشك في الركوع بعد ما سجد أو الشك بل في القراءة بعد ما ركع هذا حكم الركعة الثالثة والرابعة فالصحيح جرارة نص في أن هذه القاعدة كما تجري في الركعتين الأخيرتين تجري في الركعتين الأولتين أيضا بلي سريع الشك في التكبير بعد ما قرأ والشك في القراءة بعد ما ركع والشك في الركوع بعد ما سجد هذا صريح في حكم الركعة الأولى أول ما يشرع الإنسان في صلاته فهذه الصحيحة الصريحة في هذا المعنى بل تدلنا يستفاد من غيرها إذن تدلنا على أن هذا الحكم أي قاعدة التجاوز لا تختص بمورد دون مورد فلا فرق بين الركعتين الأولتين وبين الركعتين الأخيرتين كما لا فرق بين الأركان وغير الأركان نسب إلى بعضهم أن هذا مختص بغير الأركان هذا إذن ساقط لأن هذه السيئة صريحة في عموم الحكم للأركان إذن شك في الركوع بعد ما سجد وحكم سلام الله عليه بعدم الاعتناء هذه جهة الجهة الثانية أن هذا الحكم يعني قاعدة التجاوز التي ثبت بهذه الأدلة ولولا هذه الأدلة لكان الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بلا فرق بين الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير فهذه قاعدة تعبدية على خلاف الاستصحاب وحكم بها على عدم الاعتناء بالشك بل بناء على تحققه وأن المشكوك فيه قد تحقق في الخارج هل هذا يختص بالأجزاء المستقلة أو يجري في الأجزاء غير المستقلة إذن المذكور في صحيحة زرارة أنه شك في التكبير بعد ما قرأ وشك في القراءة بعد ما ركع الظاهر أن المراد بالقراءة أهم من قراءة فاتحة الكتاب وسورة بعد الفاتحة وكذلك شك في الركوع بعد ما سجد جميع ذلك أجزاء مستقلة فلو فرضنا أنه شك في قراءة فاتحة الكتاب وهو داخل في السورة يقرأ السورة فشك في قراءة فاتحة الكتاب هل تجري قاعدة التجاوز أو أنها لا تجري لأن الحكم على خلاف القاعدة الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بالمشكوك فيه فنخرج بمقدار دلالة الدليل والدليل لا يدل على سريان الحكم في غير الأجزاء المستقلة ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه الصحيح كما ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يختص هذا الحكم بخصوص الأجزاء المستقلة بل يجري فيه وفي غيره فإن المذكور في هذه الرماية سيئة زرارة إنما ذكر من باب المثال العبرة بعموم قوله سلام الله عليه إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء هذا الكلام مطلق يصح أن يقال شك في فاتحة الكتاب وقد دخل في غيرها وهو السورة ليس هنا أي عناية فإطلاق الكلام يقتضي شمول الحكم للجزء غير المستقل إذن ولو فرضنا أن القراءة أخذت جزءا واحدا مركبا من فاتحة الكتاب وسورتين فإطلاق الكلام يقتضي ذلك ولو فرضنا أن الصحيحة كانت مجملة من هذه الجهة، يكفينا إطلاق الأدلة الأخرى غير ذلك كقوله عليه السلام كل شيء مما قد مزا فأمزه كما هو وهذا مزا كل شيء جاوزته ودخلت في غيره فليس شكك بشيء. هذه العمومات والإطلاقات غير قاصرة الشمول لجزء الجزئين، إذن لا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء، يعني في أن الحكم هو عدم الاعتناء بالشك فيما إذا شك في فاتحة الكتاب ودخل في السورة، بل يجري هذا في أبعاد فاتحة الكتاب. إذن فلو فرضنا أنه مشغول بقراءة آية وشك في الآية السابقة على ذلك، إذن الكلام أو في التشهد مشغول بالصلوات فشك في أصل الشهادة أنه شهد تشهد أم لم يتشهد. العبرة بصدق هذا العنوان، وهو عنوان التجاوز والدخول في غير المشكوك به. هذا أينما صدق قد يكون مصداق هذا خارجا الجزء المستقل وقد يكون جزءا غير مستقل، لكن لابد من أن يكون المشكوك فيه وما هو داخل فيه بينهما تغاير في نظر العرض، يعني أمران خرج من أحدهما ودخل في الآخر. فإذا فرضنا أن هذا لا يصدق كما في الكلمة الواحدة بل في الجملة الواحدة المربوطة، لا يصح أن يقال أنه دخل في شيء وشك في غيره، بل هذا أمر واحد عرفي يشك وهو فيه لا أنه خرج منه ودخل في غيره. فمثل هذه الموارد التي لا يتحقق فيها عنوان الخروج والدخول لا تجري قاعدة بل تجاوز، ففي مثل الكلمة الواحدة مثل العالمين مثلا عند التكلم بالنون شك في الفلعين أنه هل تكلم باللغة العربية أو مثلا باللهجة الفارسية عالمين مثلا، لا يجري قاعدة التجاوز لأنه كلمة واحدة لا يصدق فيه عنوان الدخول في الغيب والتجاوز عن المحال. الجهة الأخرى التي تعرض لها قدس الله نفسه أن هذا الحكم هل يختص بالواجبات أو يجري في المستحبات أيضا، فإذا شك في مستحب من المستحبات لا يدري أنه أتى بذلك المستحب أو أنه لم يأتي به، هل تجري قاعدة التجاوز ويبني على الإتيان به؟ مثل استحباب بعض الأذكار قبل التشهد مثلا، مثل تحميد الله الحمد لله و نحو ذلك مما ورد قبل التشهد، اذا شك فيه وقد دخل في التشهد هل تجري القاعده فيبنى على الاتيان بهذا المستحب انه اتى به او لا بد من الاعتناء بالشك؟ يعني لا يجري لا بد بهذا المعنى. از ناحیه عدم الفرق فإن قوله سلام الله عليه إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء أو فشكك ليس بشيء لا قصور في شموله بالنسبة إلى المستحبات أيضا، ولا سيما أن في صحيحة زرارة قد صرح بذلك حيث أنه فرز الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة، أو شك في الأذان والإقامة وقد دخلت وقد كبر. فهذه الصيحة صريحة في أن الحكم لا يختص بالواجبات بل يجري في المستحبات أيضا، إنما الكلام في عكس ذلك، إذا فرضنا أنه دخل في مستحب وشك بل في في جزء واجب قبل ذلك، هل يجري قاعدة التجاوز أو لا يجري؟ كما إذا فرضنا أنه في القنوط وشك في أنه قرأ أم لم يقرأ، فهل تجري هذه القاعدة ويبنى على الإتيان به فلا يعتني بشكه ويمزي، أو أن قاعدة التجاوز لا تجري هنا؟ ذكر قدس الله نفسه وكذا غيره، ذكروا أن القاعدة تجري في المقام أيضا لإطلاق كلمة الغير، إذا شككت في شيء خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ناقص صورة في شمول هذا اللفظ للأجزاء المستحبة أيضا. فلو فرضنا أنه بل حين الاشتغال بقوله بسم الله والحمد لله مثلا والأسماء الحسنى كلها لله قبل التشهد شك في السجدة الثانية قبل أن يتشهد ويدخل في الجزء الماضي، لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد التجاوز، خرج وقد دخل في غيره. وكذلك إذا كان شارعا في القنوت فشك في القراءة يصف أن يقال خرج من شيء ما دخل في غيره، فإطلاق هذه الكلمة كلمة غير إطلاقه يشمل الواجب والمستحب معا، إلا أننا تعرضنا لهذا سابقا وقلنا لا يمكن القول بذلك. والوجه في ذلك ما تكرر حتى أخيرا، قلنا إن جريان قاعدة التجاوز يتوقف على عنوان الخروج، خروج عن شيء والدخول في غيره. عنوان الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان له محل خاص، إذا كان للمشكوك فيه محل خاص وكان الشك بعد التجاوز عن هذا المحل يصح أن يقال خرج ولو باعتبار الخروج عن محله. الخروج عن نفسه لا يمكن لأنه مشكوك فيه، فخرج عن محله لقد دخل في غيره كما هو المذكور في سيئة زرارة. الأذان تشريعه قبل الإقامة، ليس الأذان بعد الإقامة مشروعا، فإذا شك في الأذان وقد دخل في الإقامة تجاوز محله فلا يعتني بالشك. الأذان والإقامة قبل التكبير وهكذا. ولأجل ذلك قلنا أنه إذا دخل في صلاة العصر وشك في صلاة الظهر لا تجري قاعدة التجاوز، لأن صلاة الظهر بل لم يجعل لها محل خاص وهو أن يكون قبل صلاة العصر، وإنما الترتيب مأخوذ في المتأخر، صلاة العصر لا يجوز أن تتقدم على صلاة الظهر، لا أن صلاة الظهر لا يجوز أن تتأخر عن صلاة العصر، هذا ليس به شيء. أين هذا البيان يجري في الأجزاء المستحبة؟ محل القنوت بعد القراءة لا محل القراءة قبل القنوت، لم يجعل الشارع محلا للقراءة. فلو فرضنا قنت سهوا بغير عمد ذكر أنه لم يقرأ يأتي بقراءته، القراءة ليس له محل خاص، لم يؤخذ في القراءة محل خاص بأن يكون القراءة في هذا المحل حتى يقال إنه خرج وقد دخل. أين الخروج؟ متى خرج عن القراءة؟ محل القراءة قبل الركوع، سواء كان قبل القنوت أو بعد القنوت، ليس للقراءة محل خاص، وإنما المحل القنوت استحبابها بعد القراءة لا جزئية القراءة قبل القنوت، هذا لم يؤخذ عنوان القبلية. وكذلك السجود بالنسبة إلى الأذكار المستحبة والتشهد بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله وغير ذلك من الأذكار، محل هذه الأذكار بعد از سجدتین و قبل التشهد. نه این تأخر، لیکن لم یخرج، خروج درست کنی، دخول در خیل که بلا سرجم بخارم خرجن محلی محلش کنش که انمان خروج میخواد، تجاوز میخواد. کل شیئن مما جاوزه و دخل فی غیره فشک کن لیس بشه. عنوان تجاوز نه قرآن لیس محل ها قبل ذالت خروج از محلش هیچ ملازمه نداره، مثل عصر بعد از ظهر بود، ظهرم قبل از عصر نبود، هیچ منافعه در شرطیت و محبوبیت او در این ظرف است، این تقیدی ندارد. و کیف ما کان ازا کان هازشه قد اخذ است، یعنی قد اعتبر له محل خاص و کانت جزئیته فی هذا المحل کما فی القراءت من نسبت الى الرکوع یجری قاعده تجاوز لانه تجاوز و خرج. و اما اذا لم یکن ذلک لا یعتبر فیه، یعنی فی المتقدم ان یکون متقدما علی هذا الشیء، اذن کیف یصح ان یقال جاوزه و قد دخل فی غیره. و لاجل ذلک ذکرنا انه لو کان داخلا فی التعقیب، فی تعقیب السلام من التسمیات الاربع و غیر التسمیات الاربع، و شک بی انه صلا او لم یسلی، افهل یمکن ان یقال انه تجاوز محله لان التعقیب بعد الصلا، فتجاوز و دخل فی غیره، یحتمل هذا لا لعجل ان التعقیب بعد الصلا لا ان الصلا قبل التعقیب لم یعتبر فی الصلاة محله، وإنما المعتبر أن يكون هذه الأدعية والتسبيحات بعد الصلاة، فبالنسبة إلى الصلاة لا يتحقق التجاوز، تجاوزه خرج منه كل ذلك لم يكن. فعلى ذلك جريان قاعدة التجاوز بعد الدخول في الأجزاء المستحبة مشكل بل ممنوع، ومن لأجل ذلك نمنع ان جریان قاعده التجاوز بالدخول في المقدمات ايضا، فلو فرضنا انه دخل في مقدمات الجزء اللاحق لا في نفس الجزء اللاحق، كما اذا شك في التشهد بعد ما نهز، يعني مشغول بالنهوض و بعد لم يصل الى حد القيام، شك في انه تشهد ام لم يتشهد. هنا الكلام هو الكلام، ليس التشهد أخذ فيه هذا العنوان أن يكون مقدما على النهوض، وإنما هو مقدما على القيام بحسب الترتيب، الترتيب بين الأجزاء المقدمة مقدمة باعتبار أن التفرقة مستحيلة، فمن أراد أن يأتي بالزي بالقراءة مثلا أو بالتسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة لا بد من أن يمهز، حيث إنه لا يمكن التفرق، إلا هذا ليس بأمر مأخوذ شرعا، وأخذ التشهد متقدما على ذلك بإعتبار محله، كل ذلك لم يكن. فكلمة الغير هذه الكلمة وإن كان يشمل هذا صحيح، ولكن عنوان الخروج و عنوان التجاوز لا يصدق، و يؤكد ذلك ما ورد من الصحيح انه اذا شك في السجود بله و هو مشغول بالقيام حال النهوض امر سلام الله عليه بالتدارك ما لم يستتم قائما، امر بتدارك السجود لانه لم يدخل في الغيب، فما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا الحكم خاص بالسجود، وأما في التشهد لا نلتزم لعدم الناس والإطلاقات والعمومات يشمله، ليس الأمر كما ذكر الناس نسبا على طبق القاعدة، فإن التجاوز غير متحقق، ولذلك لا نلتزم بذلك في التشهد أيضا، كما لا نلتزم في السجود كذلك في الركوع، نعم هنا صحيحة وتقدم الكلام في هذه السيئة. سأل الإمام عليه السلام عن رجل أهوى إلى السجود وقد شك في الركوع، أمر سلام الله عليه بعدم الاعتناء، ولأجل ذلك التزم بعضهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه فرق بين الشك في السجود والشك في الركوع، فالتزم بأن الشك في السجود إذا لم يصل إلى حد القيام لابد من الاعتناء به والرجوع والتدارك للنص الدال على ذلك. وأما الشك في الركوع إذا هوى إلى السجود وإن لم يصل إلى حد السجود لا يعتنى به لهذه السيئة. أيضا تقدم الكلام في ذلك، قلنا هذا أيضا لا يمكن الالتزام به التفصيل، فإن كلمة أهوى بصيغة الفعل الماضي لا بصيغة المضارع يهوي إلى السجود. أهوى بمعنى سقط، لا يريد السقوط، ظاهر أنه سجد. أهوى إلى السجود أي سقط إلى الأرض وسجد، عبر بهذا التعبير. بله اینم یه تعبیری شد. ولا اقل من ان یکون هذا مطلقا، اهوا الى السجود مثلا لم یصل نقیده من روایات، این روایات اما دل على انه اذا شك في الركوع بعد ما سجد يمزي في صلاته. ها نه خیلی ممکنید اهوا سقطه، اهوا مال هوانی، اهوا یعنی سقطه. بله مگه نمیگه به لفظ دیگه آدم بگه باید به یه لفظ دیگه. بله مثلا آقایان منبری ها میخوان از روایت فهبا الالعرض سعیدا یا هوا را میگن اونجا میاد، یا اگه میان افتاد بزنید. بله بله فهبا الالعرض. بله حاصل فالحاصل انه لا يمكننا الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في الدخول بالدخول في المقدمات بعدما كان هذا الحكم حكما على خلاف القاعدة. وما يستفاد من الأدلة من الأمثلة التي كلام الإمام عليه السلام إذا شك في الركوع بعدما سجد فاعتبر الدخول في السجود، فإلا قل بعدما هوى إلى السجود. خذ الإمام این که از موزن رمایت نه نه خیلی این کلام امامه. این شک کرد فر رکوع بعد ما سجد فلیم زمنتاش صحابه هدایق از مفهوم گرفته که قبل از سجود نیست ولی مفهوم نداره. نه خیلی کلام امامه. این شک فر رکوع بعد ما سجد فلیم زمین سلاته کیف ما کان لا یمکن الالتزام بذالک فالظاهر ان قاعده التجاوز خاصة بالأجزاء بالدخول في الأجزاء، لأن التجاوز لا يصدق بغير ذلك ولا تجر القاعدة في الدخول في المقدمات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في الأجزاء و انه لا یعتنا بشک اذا کان داخلا فی الغیر و کان شکه فی امر ثابت علی ما هو فیه، علی تفصیل تقدم فی کلامه ذکر ان هذا الحکم کما یجری فی الاصل یجری فی البدل ایضا، فاذا فرضنا انه دخل فی جزء و هو بدل عن الجزء الاصلی و شک فی الامر السابق علی هل یعتنی به هذا الشک او لا یعتنی به هذا الشک، استظهر قدس الله نفسه ان قاعده التجاوز تجزی فی الابدال ایضا، و مثل لذلك بما اذا دخل فی الجلوس الذی هو بدل عن القیام فشک فی انه اتى بالسجده ام لم یات بالسجده، اذا كان هذا بعد الدخول في القيام لم يكن يعتني به على ما تقدم، فشك حال القيام في الاتيان بالسجدة وعدم الاتيان بها، فهل الامر كذلك فيما اذا دخل في الجلوس الذي هو بدل عن القيام او ان القاعده لا تجري في الابدان؟ الظاهر انه لا ينبغي الشك ولا ينبغي ان يكون محلا للخلاف في ان حكم الابدان حكم الاصل، فان العبره بالشك في شيء بعد الدخول في غير مترتب عليه، وهذه الكبرى أينما تحققت سواء كان في الأجزاء الأصلية أم كان في أبدالها، إذا صدق هذا المعنى أنه دخل في شيء فشك في أمر متقدم عليه لا يعتني بشكه هذا. لا ينبغي الشك في جريان القاعدة ولا ينبغي أن يكون هذا محلا للخلاف. فلو فرضنا أنه يصلي صلاته موميا من غير ركوع وسجود، بعدما أومى إلى الركوع شك في القراءة، لم يدر أنه قرأ أم لم يقرأ، لا ينبغي الشك في أنه لا يعتني، فإن الإيماء للركوع الذي هو مأمور به مترتب شرعا على القراءة، والركوع هذا الشخص إنما هو الإيماء، فيسبق أنه دخل في خرج من شيء ودخل في غيره فهو الإيماء، فالشك ليس بشيء. وكذلك إذا أومأ للسجود وشك في الركوع وأنه أومأ للركوع أم لم يوم للركوع، أيضاً شك في الشيء بعد التجاوز خرج عن شيء وهو الإيماء للركوع ودخل في شيء آخر وهو الإيماء للسجود، فشك في الأمر السابق لا يعتني بهذا الشك. فالظاهر أن هذا لا يكون محلا للخلاف ولا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، إذ لا مقتضي لتخصيص القاعدة بالأجزاء الأصلية وعدم إجراء هذه القاعدة في أبدال هذه الأجزاء كلها على حد سواء، فلا يفرق بين الأجزاء الأصلية وغيرها. إنما الإشكال في تطبيق هذه الكبرى على المثال الذي ذكره قدس الله نفسه، فهل هذا من مصادق الدخول في الغيب والشك في أمر متقدم عليه أو أنه لا يكون مصداقا له؟ قد يفرز أن المكلف جالس ولكن لا يدري أن هذا الجلوس هل جلوس أتى به بدلا عن القيام أم جلوس للتشهد أو جلوس لجلسة الاستراحة، فلا يدري حال الجلوس وأنه أي جلوس. في مثل ذلك كما ذكره قدس الله نفسه، لا شك في أن قاعدة التجاوز لا تجري لعدم إحراز التجاوز، بل الشك شك في المحل، وقبل أن يتجاوز فيأتني بالشك فيأتي بالسجود مثلا إذا شك أو بالتشهد مثلا إذا شك في أن هذا الجلوس جلوس للتشهد فلم يأت للتشهد، أو أن هذا الجلوس جلوس بدل عن القيام ويحتمل أنه تشهد وجلس بعد التشهد. ففي مثل ذلك حيث لم يحرز التجاوز مقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب الاتيان بالمشهود به، وكذلك إذا شك في السجود ولم يحرز أن جلوسه هذا جلوس بدلا عن القيام أو جلوس للتشهد مثلا أو للاستراحة مثلا، في مثل ذلك أيضا لم يحرز التجاوز مقتضى الاستصحاب هو عدم الاتيان بالسجدة، فيأتي بالسجدة المشكوك فيها واحدة كانت أو سنتين. هذا معلوم، و اما اذا احرزه ان هذا الجلوس اتا به بدلا عن القیام و قصد به البدلیه ذکر قدس الله نفسه انه تجری قاعدت التجاوز في المقام لانه دخل في الغیب و شک في امر سابق عليه. الاشکال في تطبیق القاعده على ذلك و الظاهر انها لا تنطبق، فان العبره انما هو بواقع التجاوز لا بخیال التجاوز و باعتقاد التجاوز المذكور في صحيحة زرارة او في غير صحيحة زرارة، الخروج من شيء والدخول في شيء آخر، او عنوان التجاوز كما في صحيحة اسماعيل بن جابر او علي عبد الرحمن بن ابي عبد الله، كل شيء شكتي مما جاوزه واقع التجاوز و واقع الخروج عن شيء و الدخول في غيره لا اعتقاد هذا المعنى والبناء عليه. في مثل القيام اذا كان حال القيام و شك في انه اتى بالسجود فقام او لم يأت بالسجود فقام حقيقة تجاوز محل السجود، فان محل السجود قبل القيام لا بعد القيام، القيام مترتب على السجود. فيصدق انه خرج من شيء اي من محله وهو السجود ودخل في غيره وهو القيام، فشك في انه اتى بالسابق ام لم يأت بالسابق، ففي مثل ذلك تجري قاعدة التجاوز ومنصوص ايضا. و اما اذا فرضنا انه لم يحرز ذلك يحتمل، فبس اتى بالجلوس بدلا عن القيام، يعني تخيل ان هذا الجلوس جلوس قيامي، اين تحقق التجاوز؟ ومن المحتمل ان هذا جلوس الاستراحة، جلوس للاستراحة او جلوس للتشهد، فلم يتجاوز بعد محل السجود. محل السجود انما هو كون المكلف حال الجلوس وهو حال الجلوس، غاية الامر بنا على ان هذا الجلوس جلوس بعد السجود، هكذا تخيل. اين كان هنا؟ بل عنوان للتخيل والبناء. الموضوع في صحيحة زرارة وغيرها واقع التجاوز وواقع الخروج، وهذا مشكوك فيه، اذ من المحتمل انه بعد لم يتجاوز وشكه شك في المحل، فالقاعدة لا تنطبق على ذلك، لا لاختصاص الحكم بالأجزاء الأسرية، بل ذكرنا أن الحكم كما يجري في الأجزاء الأسرية يجري في الأبدال أيضا على ما مثلناه. فحكم البدل حكم الأصل لا لإطلاق البدلية بل لإطلاق دليل قاعدة التجاوز. فلو فرضنا أن أحدا غير مكلف بالقراءة في الصلاة بل يأتي بما يحسنه من القرآن، كما هو صريح عبد الله بن سنان أن رجلا لو دخل في الإسلام وبعد لم يتعلم الأحكام والقراءة فأراد أن يصلي يأتي بما يحسنه من القرآن، فيكون هذا بدلا عن القراءة. لو فرضنا أنه مشغول بقراءة القرآن فشك في التكبير أنه كبر للصلاة أم لم يكبر للصلاة، لا ينبغي الشك في جريان قاعدة التجاوز، فإن هذا مأمور به ومترتب على التكبير. الشك في التكبير بعد الدخول في قراءة القرآن شك بعد تجاوز المحل، فاحتمال اختصاص القاعدة بالأجزاء الأصلية لا وجه له أبدا. وأما بالنسبة إلى التطبيق فالقاعدة لا تنطبق على محل الكلام، اذ نحتاج فی جریان القاعده الى احراز التجاوز والمضی و هازا غیر محرزین و دعوا ان الحکم یدور مدار بناء المسلی و اعتقاد المسلی هذه الدعوة لا اساس لها فان الموضوع امر واقعی خرج عن شیء و قد دخل فی غیره او شک فی شیء و قد جاوزه كما في صحيحة إسماعيل أو في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهذا غير متحقق بالمقام وعلى ذلك فلا بد من الاعتناء في مفروض المسألة أنه جالس ولو كان جلوسه هذا بعنوان بدلية القيام ويشك أنه أتى بالسجود أم لم يأتي بالسجود لا بد من الاعتناء بالشك لاستصحاب عدم الاتيان بالسجود فيأتي بالسجود ويتم صلاته. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في جريان قاعدة التجاوز بين الأجزاء الأصلية والأجزاء البدلية، فلو فرضنا أنه رأى نفسه في الجلوس الذي هو بدل من القيام وشك في أنه أتى بالسجدة قبل ذلك أو لم يأتي بسجدة واحدة أو بسجدتين لا يعتني بهذا الشك، كما كان لا يعتني بما إذا شك في السجود بعد ما قام، فإن الجلوس بدل القيام ويكون الدخول فيه دخولا في الغير فيصدق أنه شك في شيء وقد دخل في غيره، ولكن إذا لم يسأل هذا الجلوس الذي أتى به هل هو بدل عن القيام أو جلوس بين السجدتين مثلا، فلا بد من الاعتناء بالشك لعدم إحراز الدخول في الغير. ذكرنا أن الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها إذ لا فرق في الدخول في الغير بين أن يدخل في غير من الأجزاء الأصلية أو في غير من الأجزاء البدلية، فلو فرضنا أنه أومع للسجود وقد فرضنا أن وظيفته الصلاة إيماء فشك في الإيماء للركوع قبل ذلك يسبق حقيقة أنه دخل في شيء وقد شك في شيء سابق عليه وقد مزى، فلا يعتني بالشك فإن الإيماء هو جزء للصلاة كما أن الركوع والسجود جزءان للصلاة، لكن هذا جزء في مرتبة متأخرة بالنسبة إلى العاجز وذاك جزء بالنسبة إلى القادر، هذا لا ينبغي الشك به، وإنما الكلام في التطبيق. لا ينطبق هذه الكبرى على المقام باعتبار أن الجلوس واقعه بدل عن القيام، لا الجلوس الذي يأتي به المصلي بقصد أنه بدل من القيام، ليس هذا من العناوين القصدية ليكون تقمم هذا الشيء ووجوده واقعا بقصد المكلف وبنيته، بل بواقعه كان واقع القيام جزءا من الصلاة ومعتبرا حال القراءة وحال تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، كذلك الجلوس معتبر في الصلاة، لا بد من أن تكون التكبيرة حال الجلوس، ولا بد من أن تكون القراءة حال الجلوس، ولا بد من أن يكون الركوع عن جلوس، يعني التقبس لا بد أن يكون عن جلوس، فالذي هو معتبر في الصلاة واقع الجلوس لا الجلوس بنية أنه بدل، نية البدلية وقصد البدلية لا دخل له في جزئية هذا الجلوس بالنسبة إلى الصلاة، وعليه فإذا أتى بالجلوس بدلا عن القيام ومتخيلا أنه سجد وأتى بهذا الجلوس فهذا خيال المس بناء المس، وبحسب الواقع لا يعلم أن هذا الجلوس هو الذي معتبر في القراءة أو قبل الركوع. ومن المحتمل أن هذا الجلوس جلوس بعد السجود، يعني بين السجدتين مثلا، لا جلوس بل جلوس بعد السجدة الثانية. فبما أنه لم يحرز أنه خرج من شيء وقد دخل في غيره، يحتمل أنه بعد لم يخرج، فلا بد من الاعتناء بهذا الشك لعدم إحراز الدخول في الغير. نعم، لو فرضنا أنه كان مشغولا حال الجلوس بقراءة أو بتسميحة كما في الركعة الثالثة أو الرابعة، وشك في أنه سجد قبل ذلك أم لم يسجد، لا يعتني بهذا الشك، فإن القراءة جزء متأخر عن السجود، فيسبق أنه دخل في غير وقد شك في أمر سابق عليه. فالكبرى وإن كانت مسلمة، يعني لا ينبغي أن يتكلم فيها، ولكن بحسب التطبيق لا تنطبق هذه الكبرى على محل الكلام، ولا بد من الإتيان بالمشكوك فيه في كلا الفرزين، يعني فيما إذا أحرز أن جلوسه هذا أتى به بنية البدلية أو بغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الشك إذا تعلق بصحة جزء من الأجزاء لا بأصل وجوده، فلم يدر أنه أتى به صحيحا أو أتى به فاسدا لفقدانه شرطا من الشرائط. فقد يفرز أنه داخل في الغير ويشك هذا الشك، كما إذا كبر وبعد ذلك دخل في القراءة فشك في أن التكبيرة كانت صحيحة وأتي بها على النحو المأمور به أو أتي بها فاسدة، لا يعتني بهذا الشك جزما، لأنه شك في الشيء بعد التجاوز وبعد الدخول في الغير فلا يعتنى به. وأما إذا فرضنا أنه شك فيه قبل أن يدخل في الغير، لم يدر أن هذا الجزء أتي به على النحو المأمور به أو أنه وقع فاسدا، يعني شك في صحة المأتي به لفساده، هنا يستشكل قدس الله نفسه في جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك. ولذلك احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان هذا في الأفعال فيمضي ولكن يستأنف صلاته مثل الركوع والسجود، وإذا فرضنا أنه في الأقوال يحتاط بالإتيان به ثانيا بقصد القربة المطلقة في غير تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام حالها حال الأفعال، حال الركوع والسجود، وزيادتها مبتلة. أما الاحتياط لا بأس بذلك، احتياط وإن كان استحبابيا، ولكن استثناء تكبيرة الإحرام مبني على ما تقدم سابقا البحث عنه من أن زيادة تكبيرة الإحرام مبتلة على الإطلاق، وهذا قلنا سابقا أيضا لا نعرف له وجها، بل البطلان متقدم بالإتيان به بعنوان الزيادة. فلو فرضنا أنه أتى بتكبيرة قاصدا به الاحتياط على تقدير أنه وقعت تكبيرة الإحرام صحيحا، فهذا ذكر الله سبحانه، وإن لم تكن التكبيرة صحيحة فهذه تكبيرة الإحرام، لا بأس بذلك. فحال تكبيرة الإحرام حال سائر الأذكار يمكن الإتيان بها، بله احتیاطاً و رجاءاً لعل التکبیرت کانت باطلتاً واقعاً فهذه التکبیره تکون هی تکبیرت الاحرام. هادا من جهت الاحتیاط. و اما اصل المطلب جریان القاعده و عدم جریانها، تقدم الکلام فی ذلک و قلنا ان التجاوز فی موارد الشک فی الوجود لا يتحقق حقيقة وإنما هو تجاوز بالعناية إذ المفروض أنه لا يدري أتى بما شك فيه أو لم يأت به فأين تجاوز وإنما التجاوز تجاوز عن المحل فقوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره كما في سيئات الزرارة محمول على الخروج عن الشيء باعتبار محله لا الخروج عن نفس الشيء إذ متى دخل فيه حتى يخرج الدخول مشكوك الخروج بغير الدخول كيف يتوقف في الخارج الخروج يتوقف على الدخول فإذا فرزنا أنه لم يحرز الدخول فكيف يكون محرزا للخروج فالخروج في قاعدة التجاوز إنما هو خروج عن المحل ولا يتحقق هذا إلا بالدخول في الغير ما لم يدخل في الغير لا يصدق أنه خرج من ذلك الشيء محل التدارك بعد باقي وأما بالنسبة إلى موارد الشك في صحة الشيء الخروج متحقق حقيقة من دون أن يدخل في شيء آخر فيصدق أن هذا شيء شك فيه مما قد مزا كما في بعض الصحاح كل شيء شك فيه مما قد مزا فأمزه كما هو هذا من جملة تلك الأشياء فإذا شك في السجود مثلا قبل أن يدخل في الغير بعد ما رفع رأسه من السجود قبل أن يستوي جالسا شك في أن هذا السجود كان صحيحا أم لم يكن صحيحا لفقدانه شرطا من الشرائط مثلا لا يعتني بهذا الشك فإن هذا السجود قد مزى حقيقة بلا عناية فيصدق أنه شك في شيء قد مزى فيحكم عليه بعدم الاعتلاء ومن هنا ذكرنا سابقا أن جريان قاعدة الفراغ لا يحتاج إلى الدخول في الغير بل بمجرد الخروج والفراغ عن الشيء يصدق أن الشك شك في أمر قد مزى ولا يعتنى به فإذا فرزنا أنه كبر وقبل أن يقرأ شك في صحة التكبيرة وفسادها لا يعتني بهذا الشك فالاحتياط المذكور في كلامه احتياط استحبابي لا وجوبي بل يمزي في صلاته بلا حاجة إلى الإعادة أو بلا حاجة إلى الإتيان بالمشكوك به ثانيا كما في الأذكار ثم ذكر قد نسأل الله نفسه أن المصلي إذا شك وهو في المحل فأتى بالمشكوك به بمقتضى النصوص أو بمقتضى الاستصحاب لم يدر أنه ركع أم لم يركع قبل أن يدخل في السجود شك في ذلك فأتى بالركوع وكذلك السجود حينما نهز إلى القيام قبل أن يستتم قائما شك في السجود الثاني وأنه أتى به أم لم يأت به وكان الشك في المحل فأتى به بمقتضى النص والاستصحاب ثم بعد ذلك انكشف انه كان آتيا به وهذا الذي اتى به زياده فاذا فرضنا ان المأتي به ركن من الاركان كما في الركوع او في السجدتين مثلا يحكم ببطلان الصلاه من جهه الزياده و اما اذا فرزنا انه لم يكن ركنا كما في السجدة الواحدة او في القراءة مثلا شك في القراءة قبل ان يدخل في الركوع فاتى بها ثانيا ثم تذکر انه کان آتیا بهی فلیس فی البین الا زیادت غیر عمدیه و هذه الزیاده لا توجب بطلان الصلاه و هل توجب سجدت السهو علی الاطلاق او فیه تفصیلون الکلام فیه ان قریب ان شاء الله عند البحث عن موجبات سجود السهو هذا فی ما اذا کان الشک شکا قبل تجاوز المحل و اذا فرضنا انه شک بعد تجاوز المحل فلم يدر انه اتى بجزء ام لم يأت بذلك الجزء فمضى في صلاته باعتبار انه خرج من شيء وقد دخل في غيره فلم يعتني بالمشكوك فيه ثم تذكر بعد ذلك انه لم يكن آتيا به فالصلاة ناقصة من هذه الجهة هذا أيضا يفرق فيه بينما إذا كان محل التدارك باقيا يعني لم يدخل في ركن آخر فتذكر أنه لم يأت به وما إذا لم يكن المحل باقيا فلو فرضنا أنه شك في الركوع وقد دخل في السجود فلم يعتني بهذا الشك فاستوى جالسا بين السجدتين ليسجد السجدة الثانية فتذكر أنه لم يكن آتيا بالركوع محل التدارك باقي يقوم فيركع وهكذا بالنسبة إلى السجود شك في سجدة واحدة أو في سجدتين بعد ما قام فلم يعتني بالشك لأنه شك بعد التجاوز وقبل أن يدخل في الركوع تذكر أنه لم يكن آتيا بها سجدة واحدة أو سجدتين أيضا المحل باق يرجع فيتدارك ثم يأتي بما بقي من صلاته وأما لو فرضنا أنه قد تجاوز المحل أي محل النسيان و دخل فی رکن بعد ذلک فلا یمکنه التدارک فی مثل ذلک اذا کان ما علمه انه لم یأت به من الارکان بطلت صلاته لعدم قابلیت التدارک و النقص رکن الناقص رکن و اذا کان الذی لم یأت به و لم یعتنی بشکه من جهة تجاوز المحل لم يكن من الأركان لا بأس بنقصه لا تبطل الصلاة ولا تعاد الصلاة من جهة تلك النقيصة حيث إنها غير عمدية من جهة سجود السهو أيضا الكلام هو الكلام هل تجب سجدة السهو من جهة النقص أو لا تجب الكلام فيه عند البحث عن موجبات سجود السهو ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المأموم إذا رأى نفسه في الصلاة كما إذا رأى نفسه منصتا لقراءة الإمام يصغي وهو منصت للقراءة فشك في أنه كبر تكبيرة الإحرام هم لم يكبر تكبيرة الإحرام هل يجري في حقه قاعدة التجاوز أو أنه لا بد من الاعتناء به لأنه لم يأت بشيء من واجبات الصلاة المفروض أنه لم يقرأ وبعده لم يدخل في الركوع فهل تجري القاعدة هنا فلا يعتني بالشك يمزي في صلاته أو أنه لا بد من الاعتناء لعدم الدخول في الغير أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود لم يدخل في شيء من ذلك واختار قدس الله نفسه أن نفسهيه هو جريان قاعدة التجاوز والسهيه ما ذكره قدس سره فإن الإنصات وظيفة المسلي ليس أمرا خارجيا مقارنا للصلاة الإمام وظيفته القراءة والمأموم وظيفته الإنصات فتجري قاعدة التجاوز لا من جهة الاعتقاد والبناء كما تقدم الكلام في الآن، يرى نفسه في الجماعة ويرى نفسه في الصلاة، لهذا يكفي في جريان قاعدة التجاوز، مجرد هذا لا يكفي، بل لابد من الدخول في الغير حقيقة، حقيقة يدخل في الغير المترتب ويكون شاكاً في أمر سابق عليه. صلاة المأموم تمتاز عن صلاة الإمام، فإن الإمام مكلف بالتكبيرة والقراءة، والمأموم غير مكلف بالتكبيرة والقراءة، وإنما هو مكلف بالتكبير وبعد ذلك ينصت إذا سمع قراءة الإمام. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالإنصات هو واجب في حقه، معتبر في حقه، السلام تقومة بذلك. وبما أن الإنصات مترتب على التكبيرة، يعني الجزء الأول والتكبيرة الثاني هو الإنصات، فإذا كان منصتا بعنوان الصلاة رأى نفسه أنه منصت بعنوان أنه يصلي، وشك في جزء سابق على ذلك، لا نرى مانعا من جريان قاعدة التجاوز، يصدق حقيقة أنه خرج من شيء وقد دخل في غيره، فالإنصات في حقه مأمور به. نعم، لو فرضنا أنه يأتي بشيء وهو غير مأمور به، يعني أمرا صلاتيا مثل الذكر مثلا، فرضنا أن الصلاة إخفاقية وهو غير مأمور بالقراءة، والفلا يدري أنها واعتقد أنها تم بالإمام بهذا الاعتقاد وهو يسبح الله سبحانه. التسبيح أمر استحبابي على ما تقدم، أنه إذا لم يسمع صوت الإمام أو فرضنا أن الصلاة إخفاقية يسبح الله تبارك وتعالى ويحمده ويمجده. لقد ذكرنا أن الدخول في الأمور المستحبة غير محقق لعنوان التجاوز، بل لابد من الترتيب من أن يكون السابق اعتبر فيه التقدم على الله. في أمثال ذلك يشكل جريان قاعدة التجاوز على الميزان الذي ذكرناه، وأما إذا كان آتيا بوظيفته الواجبة كما في المقام في الإنصات، فقلنا إن الإنصات واجب على هذا كما هو ظاهر الآية المباركة فاستمعوا له وأنصتوا، مفسر بصلاة الجماعة، يصح أن يقال إنه شك في شيء ودخل في شيء آخر فلا يعتني بشكه. بقي هنا فرع واحد من أحكام الشك بالأجزاء نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن الشك إذا كان في الجزء الأخير من الصلاة وهو التسليم، فإن كان داخلا في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو دخل في التعقيب لم يعتني بشكه، وإلا فلا بد من الاعتناء بالشك والإتيان بالسلام. أما إذا كان الشك قبل أحد هذه الأمور، أي من التعقيب أو صلاة أخرى أو الإتيان بالمنافيات، إذا كان الشك قبل ذلك فلا ينبغي الإشكال في لزوم التدارك والإتيان بالمشكوك فيه، و ذالک لشک فی الامتثال و خروجه من الصلاه، فلا بد من ان یحرز ذالک ولا یکون الا بالاتیان و الصلاه. و اما اذا فرضنا انه دخل فی شیء من هذه الامور فاما ان یکون هذا منافیا من منافیات الصلاه کالحدث مثلا او الاستدبار، فاستدبر القبلة و بعد ذلك شك في الاتيان بالسلام و عدمه، او احدث و شك بعد ذلك في الاتيان بالسلام و عدمه، او كان الفصل طويلا بحيث لا ينزم السلام الى الاجزاء السابقة فشك في الاتيان بالسلام و عدمه في جميع هذه الموارد، بناء على ان ترك السلام سهوا لا يضر بالصلاه، والصلاه محكومه بالصحه لحديث لا تعاد على ما تقدم الكلام فيه سابقا، وان المصلي اذا نسي الصلاه حتى اتى بشيء من منافيات الصلاه، فان قلنا بصحه الصلاه مع الجزم بالترك فمع الشك بطريق اولى، اذا لم يدر انه اتى بالسلام ام لم يات بالسلام لا اثر له، لان القطع لا يوجب فساد الصلاه فضلا عن الشك بالاتيان و احتمال انه اتى بالسلام في محله. و اما بناء على البطلان كما اختاره بعضهم ففي مثل ذلك قد يشكل في الحكم بصحه الصلاه باعتبار انه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، وهنا لم يدخل في الغير، فان المنافي اعتبر عدمهم في الصلاة، ومجرد اعتبار العدم لا يوجب تحقق الدخول في الغير، فلأجل ذلك يشكل جريان قاعدة التجاوز، والمفروض انه يشك في الامتثال ولا يدري بتحقق الامتثال، فلا بد من التدارك بإعادة الصلاة، ولكن هذا لا يعرف له وجه صحيح، فإن العبرة في قاعدة التجاوز إنما هو بالتجاوز والخروج عن المحل، وقلنا إن الدخول في الغير لأجل أنه لا يتحقق الخروج إلا بذلك، إذا شك في شيء من أجزاء الصلاة ومن أفعالها لا يتحقق التجاوز إلا بأن يدخل في الغير، وإلا فالشك شك في المحل. وفي مثل ذلك يعني محل الكلام لا ينبغي الإشكال في تحقق التجاوز، فإن السلام لا بد أن يؤتى به قبل المنافي، قلنا العبرة في قاعدة التجاوز باعتبار السبق في المشكوك فيه لا باعتبار اللهوق في شيء، العبرة إنما هو باعتبار السبق، فمحل السلام إنما هو قبل الإتيان بالمنافي، إنما يهلل الكلام إنما افتتاح التكبير تحليلها التكبير وتحريمها التسليم، التسليم هو المحرم، فمحل السلام قبل الاتيان بالمنافي شرعا، فإذا كان هذا محله الشرعي وشك في الاتيان به في محله لا مانع من جريان قاعدة التجاوز، لا يعتبر أن يكون المتأخر مترتبا على السابق، بل يعتبر اعتبار السبق في المشكوك فيه على ما تقدم، واعتبر في السلام أن يكون قبل الاتيان بالمنافي، هذا هو الميزان في جريان قاعدة التجاوز، فيسبق أنه خرج من شيء ودخل في غيره، يعني خرج من محله ودخل في غيره وهو المنافي، فإنه اعتبر في السلام أن يكون قبل المنافي، فالمشكوك فيه أمر سابق قد تجاوز المسلی محله فیجنی فیه قاعده التجاوز و من ذالک یظهر الحال فیما اذا دخل فی صلاة اخرى ایزن کذالک تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم لیس للمکلف ان یدخل فی صلاة اخرى قبل الاتیان بالسلام علی ما تقدم فی بعض المباحث السابقه من ان لهم لا یجوز الاتیان بصلاة فی اثناء صلاة الا فیما دل الدلیل علیه بخصوصه کما فی صلاة الآیات و صلوات الیومیه و اما فی غیر ذالک فهو امر غیر جایز. اذن اعتبر فی التسلیم ان یعطا به قبل تکبیر صلاة الثانیه ففی مثل صلاة و الظهر مثلا اعتبر فی تسلیم صلاة الظهر ان یعطا به قبل صلاة العصر و الا فلا یکون التسلیم تسلیما صحیحا و تسلیما اعتبر جزءا من صلاة الظهر و هاکذا بالنسبت الى بغبل و لم یکونا مترتبتین مثل صلاة الادائیه و القضائیه او قضائیتین او جمیع اقسام الصلوات لا یجوز الاتیان بصلاة اخرى من ای سنخ کان فی المترتبتین او غیر المترتبتین التبرع و غیر التبرع الا بعد الفراغ من الصلاة الاولى فاعتبر فی تسلیم الصلاة الاولى ان یقع قبل الدخول فی الصلاة الثانیه و الا بطلت الصلاة الاولى فعلى ذلك اذا شک فی التسلیم و قد دخل فی صلاة اخرى فقد جاز محل ذلك اذن لا یعتنی به هذا الشک فیمزی فی صلاته و اما بالنسبه الى التعقیب فقد تقدم الكلام فيه قریبا یعنی قبل یومین او ثلاث ایام و قلنا انه لم یعتبر الترتیب بین التسلیمة و التعقیب و بین اصل الصلاة و التعقیب لم یعتبر فی السلام ان یکون قبل التعقیب ولا فی اصل الصلاة و انما اعتبر فی التعقیب ان یکون بعد الصلاة فهذا اعتبار فی التعقیب لا اعتبار فی الصلاة و فی اجزاء الصلاة و من هنا قلنا انا لا نظن بان یفتی احد بعدم الاعتناء بالشک فیما اذا شک فی اصل الصلاة لا فی التسلیم فلو رعا نفسه و هو یعقب فشک فی انه اتا بصلاة الفجر او بصلاة الظهر او بصلاة العصر ام لم یأتی بها لا نظن ان احدا یلتزم بجریان قاعده التجاوز هنا ولو صح التمسك بقاعده التجاوز فيما اذا شك في التسليم وهو داخل في التعقيب لجرى قاعده التجاوز فيما اذا شك في اصل الصلاه ايضا لا فرق في ذلك بين ان يكون المشكوك فيه جزءا و ان یکون المشکوک فی تمام العمل فالظاهر ان قاعدت التجاوز حین اذن لا یدری فاذا کان المحل باقیا للتدارک کما اذا لم یکن الفصل طویلا لابد من التدارک و الا فتجری قاعدت التجاوز من جهت الفصل الطویل لا من جهت الدخول بالتعقیب ثم ذکر قدس الله نفسه اما اذا شك المكلف في شك سابق فلا يدري انه شك سابقا ام لم يشك سابقا وهو الان قد تجاوز محل ذاك الشيء واضح انه اذا لم يتجاوز محله فهذا الشك وبنفسه كاف في لزوم الاعتناء فلو فرضنا انه فعلا حال السوره حال قراءه السوره و يشك انه قبل الدخول في السوره هل شك في القراءه ام لم يشك في القراءه و هو فعلا شاك في القراءه لا يدري انه قرا ام لم يقرا ذكر قدس الله نفسه انه لا يعتني بهذا الشك والوجه فيه واضح، فإن الشك الفعلي شك بعد التجاوز بلا يعتنى بهذا الشك، وأما الشك السابق فهو مشكوك الوجود لا يدري أنه شك أم لم يشك. بل يمكن أن يقال حتى إذا علمنا أنه شك، لو فرضنا أنه يتيقن أنه شك قبل الدخول في السورة، أتى بالقراءة أو لم يأتي بالقراءة هو جاز من بذلك، ولكن لا يدري أنه أتى بالقراءة بعد الشك أو لم يأتي بالقراءة بعد الشك، ويرى نفسه وهو يقرأ السورة حتى مع الجزم بالشك السابق إذن لا يعتني فيما إذا احتمل الإتيان بالقراءة في ظرفه، فإن الحكم الظاهري لا يزيد على الحكم الواقعي إذا كان شاكا في الإتيان بالقراءة وقد مضى محله لا يعتني. الحكم الظاهري أيضا كذلك إذا مضى محله لا يعتني. فلو فرضنا أنه كان شاكا يعلم بشكه ويعلم بأنه كان مكلفا بالإتيان بالقراءة الظاهرا، ولكن يحتمل أنه أتى به في محله فمزى، يصح أن يقال خرج من شيء ودخل في شيء آخر فشكك ليس بشيء، فهذا شك في الإتيان بالمشكوك به سابقا فتجري قاعدة التجاوز. فعلى كلا التقديرين علم بالشك أو شك في الشك لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد التجاوز، وإذا شك في أنه سهى أم لم يسهو لا يدري بتحقق سهو وعدم تحقق سهو، يحتمل أنه سهى فلم يأتي بالجزء السابق أو أنه لم يسهى وقد أتى بالجزء السابق، أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني. والأمر يعني لا يعتني فيما إذا تجاوز المحل، فيما إذا كان الشك شكا بعد تجاوز المحل، وأما إذا كان قبله لا بد من الإتيان لأنه شاك في الإتيان بالجزء المأمور به. هذا يستفاد مضافا إلى أنه على طبق المطلقات من صحيحة عبد الرحمن، صحيحة عبد الرحمن وغيرها لا ينحصر به هذه الصحيحة، هذا أوزه. صحيحة عبد الرحمن فرز الشك في السجود بعد النهوض وقبل أن يستتم قائما، قال عليه السلام يسجد إذا شك في سجوده قبل حال نهوضه وقبل أن يستتم قائما، أمر سلام الله عليه بالسجود، فإن الشك شك بالمهل، ولا يحتمل أن السؤال والجواب يعني كلام الإمام عليه السلام ناظر إلى الترك العمدي، يعني يحتمل أنه ترك عمدا، هذا على خلاف فرض أنه في مقام الامتثال، فلا محال شك في السه، لا يدري أنه سهى فأتى بسجدة واحدة أو أتى بسجدتين، فالشك شك في السه لا يعتني به قبل أن يعني يعتني بالشك قبل أن يستتم قائما، وإذا استتم قائما شك بعد تجاوز المحل. والحاصل أن الروايات الدالة على أن الشك إذا كان قبل الدخول في الغيب وقبل التجاوز يعتنى به، وإذا كان بعد ذلك لا يعتنى به. هذه الروايات ولا سيما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ظاهرة في أن احتمال النقصان من جهة السهل لا من جهة العمد، ففي هذا المورد الذي يحتمل فيه السهل أمر سلام الله عليه بالاعتناء إذا كان الشك قبل تجاوز المحل، وبعدم الاعتناء إذا كان الشك بعد تجاوز المحل. الکلام فی الشک فی الرکعات الهنا کان کلامنا فی الشک فی اصل الصلاة انه اتا بها ام لم یأتی بها و کذالک فی الشک فی اجزاء الصلاة و شرائطها و هنا الکلام فعلا فی الشک فی عدد الرکعات لا یدری انه ای مقدار صلا ذکر قدس الله نفسه ان الشک یوجب بطلان الصلاة فی عدت موارد و المراد بالبطلان هنا کما یأتی فی عدت فروق لیس المراد به ان الشک بحدوثه یکون مبطلا للصلاة کالحدث مثلا بل المراد انه لا یجوز اتمام الصلاة مع الشک الامتثال مع الشک و المزی مع الشک لا یمکن فلو فرضنا انه شک ثم تبدل شکه یقینا او تبدل شکه ظنا بناء على ان الظن في الركعات مطلقا حجت يمضي على طبق الظن فمعنى ان هذه الشكوك مبتله يعني لو بقي المصلي على شكه لا ان الشك بحدوثه يكون مبتلا كالحدث مهذا ظاهر وياتي به بل يعني ياتي التعرض له في عده موارد اول ما ذکر قدس الله نفسه ذکر ان الشک فی صلاة الفجر و فی صلاة القصر و کل صلاة ثنائیه کصلاة الجمعه کصلاة الآیات کصلاة الطواف مثلا جمیع الصلوات التي هی ثنائیتون الشک فیها یوجب بطلان الصلاة فلا یجوز المضی الى الشک نسب الخلاف هنا الى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه و انه ذهب الى جواز البناء على الاقل و صاحب الهدای قدس الله نفسه قد اصر على انکار هذه النسبه و ان الشيخ الصدوق قدس سره لا يقول بذلك و انما نسب اليه اشتباها و بعد ذلك تبع المتأخرون فأخذ واحد عن آخر و نسبوا هذا إلى الشيخ الصدوق كيف ما كان هذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء أن الشك في الصلوات الثنائية مبطل للصلاة بالمعنى المتقدم والكلام في دليل ذلك أنه من أي رواية استفدنا هذا ان الشك في صلوات الثنائيه موجبه للبطلان استدل على ذلك بعده روايات نقرا جمله منها ظاهرا من جمله هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ايضا رواه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن ابي عمير يعني ابن ابي عمير روى عنه ابراهيم بن هاشم وروى عنه الفضل بن شازان عن يعني الشيخ الكليني يرويه بطريقين عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري والروايه صحيحه عن حفص بن البختري وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا شككت في المغرب فاعد واذا شككت في الفجر فاعد هذه الرماية خاصة بصلاة الفجر والتعدي عن صلاة الفجر إلى غير صلاة الفجر يحتاج إلى دليل وإيزا رما قدس الله نفسه ففي الفجر ثابت رما قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم والرماية صحيحة قول سألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك ان الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى ام اثنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر اما الركعتان الاوليتان من كل صلاة وفي خصوص الجمعة وفي الصلاة في السفر ايضا هذه الصحيحة تدلنا على أن الشك في قيام مبتلون فهذه الصلوات الثلاث الفجر و صلات الجمعه و صلات الصبح. ايضا بما قدس الله نفسه ماله و بشيء قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي و عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري و غير واحدين كله من ابي عبد الله عليه السلام قال اذا شككت في المغرب فاعد و اذا شككت في الفجر فاعد. ايضا هذه السيئه واردتون بله في خصوص الفجر. لما قدس الله نفسه ايضا عن حسين بن سعيد عن فزال عن الاعلى عن ابي عبد الله عليه السلام قال انا سالت عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم والوتر والجمعه. الامام عليه السلام اضاف من غير ان اساله. هذه الروايات وردت في هذه الصلوات الخاصه. نحتاج في التعدي عن هذه الروايات يعني صلاة الفجر صلاة الوتر صلاة الجمعة صلاة الفجر والصلوات الثنائية في السفر كلها منصوصة. الكلام في التعدي عن هذه الروايات إلى غير يعني عن هذه الموارد إلى كل صلاة ثنائية كصلاة الآيات مثلا أو صلاة التواف بأي وجه يكون الشك في هذه الصلوات مثلا. استدل على ذلك بموثق سماعه رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عنه أي عن حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد الحزرمي عن سماعه قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام إذا لم تدر واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها. ففي صلاة الفجر الشكوك بالبطلان والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. الشك في صلاة الفجر صلاة الجمعة أيضا موجب للبطلان لأنها ركعتان. الكلام في هذا التعليل الجمعة علل سلام الله عليه البطلان بالسهو باعتبار أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تبطل بالسهو والمراد بالشك بقرينة المورد تبطل بالشك كل صلاة ذات ركعتين. ولكن بله في دلالة هذه الرواية كلام نتكلم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن عدة من الشكوك توجب بطلان الصلاة فلا يجوز المزي في الصلاة مع الشك. وذكر أن الصلوات الثنائية وكذلك صلاة المغرب لا يجوز المزي فيها مع الشك فيحكم ببطلان الصلاة. ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل المتسالمة عليها ونسب الخلاف في ذلك الناصب والعلامة قدس الله نفسه نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله سره أنه حكم بالتخيير بين البناء على الأقل بإتمام الصلاة وبين الإعادة. ولكن هذه النسبة لم تثبت وأنكره غير واحد. نسب إلى المحيد البهباني قدس الله نفسه إنكار هذه النسبة وكذلك صاحب الحدائق قدس سره يصر على إنكار هذه النسبة ويدعي أن كلامه في المقنع وفي الفقيه صريح بخلاف ذلك وأنه يحكم بالبطلان. فكيف ما كان فقد استدل على ذلك بعدة من الروايات والروايات من جهة السند والدلالة واضحة وأنه متى ما شك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في صلاة الجمعة أو في صلاة الوتر في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. إنما الكلام في التعدي من هذه الموارد إلى غير هذه الموارد كصلاة الآيات مثلا أو كصلاة التواف، فإنهما صلاة ذات ركعتين ولم يرد فيهما نص، فما هو الوجه في إلحاقهما بذلك هذه الصلوات؟ يستمد من موثقة السماعة، يعني استدل بموثقة السماعة على التعدي إلى كل صلاة ثنائية، حيث إنه سلام الله عليه علل بطلان الصلاة بأنها صلاة ذات ركعتين. ذم الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه حسن بن سعيد عن زرعس بن محمد الحزرمي عن سماعة، والرواية موثقة. قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام: إذا لم تدر واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها. والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، فصلاة الغداة وصلاة الجمعة كل منهما إذا شك فيها فلا بد من عادة الصلاة لأنها ركعتان. والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة، الكلام في هذا التعليل لأنها ركعتان. فحكم سلام الله عليه ببطلان صلاة الجمعة بالسهو معللا بأنها ركعتان. فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تبطل بالشك ولا بد من إحراز الركعتين باليقين. ولكن قد نناقش في هذا التعدي لأن صدر هذه الرواية إنما هو في صلاة الفجر من جهة الشك في النقيصة، يعني الشك بين الواحدة والثنتين. قال عليه: قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة. فكلام الإمام عليه السلام إنما هو في الشك بين الواحدة والثنتين. صلاة الجمعة أيضا يكون كذلك. التعدي من مورد الرواية إلى ما إذا شك بين الثنتين والثلاث لا غتلت، يعني لا موجب للتعدي لهذه الرواية، فإذا لا بد من تسليم ذلك بعدم القول بالفصل وبالتسالب وبعدم الخلاف في المسألة وأمثال ذلك. التتميم بالرماية لا يمكن، ولكن يمكن الاستدلال على ذلك أولا بأن كلامه سلام الله عليه في صلاة الفجر وإن كان كذلك، يعني إن كان شك بين الواحدة والثنتين، إلا أن قوله عليه السلام: والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لعل الحاجة يكون قرينة على أن ذكره سلام الله عليه الشك بين الواحدة والثنتين من باب المثال لا من باب الموضوعية، العبرة السهل بهذه الصلاة، يعني لا يكون ذلك تقييدا، ليس هنا موجب للتقييد وإنما مثال. فلعله سلام الله عليه ذكر هذا مثالا، وموضوع الحكم والسهو في صلاة الفجر أو السهو في صلاة الجمعة، فيتعدى إلى ما إذا شك بين الثنتين والثلاث. ولو أغمزنا عن ذلك فيكفينا في الحكم بالبطلان صحيحة منصوف، وهذه الصحيحة هي التي نستدل بها في جملة من الموارد الآتية.
هذه السيئة أعطى ضابطة كلية، وهو أن الشك في الصلاة موجب للبطلان على الإطلاق أي صلاة كانت، والشك في أي مورد كان لا بد من إعادة الصلاة. هذه عام ومطلق بالنسبة إلى جميع الصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية، الشك في الركعتين الأولتين في الرباعية أو الشك في الركعتين الأخيرتين في الرباعية أو الشك في ما زاد على الأربع كالشك بين الأربعة والست مثلا أو الأربعة والخمس مثلا. مقتضى العموم في هذه الرباعية بطلان الصلاة بالشك على الإطلاق. نبى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناد أن محمد بن يحيى أن أحمد بن محمد بن عيسى أن محمد بن خالد أن سعد بن سعد أن صفوان أن أبي الحسن عليه السلام والرواية سيئة. قال عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يبع ذهنك على شيء فأعد الصلاة. هذه كبرى كلية، من شك في صلاته ولا يدري كم صلى ولم يذهب ذهنه على شيء، يعني لم يظن شيئا، فالصلاة محكومة بالبطلان. مقتضى هذا البطلان في جميع الموارد، كل ما دل دليل خارجي على تصحيح الصلاة مع الشك بالبناء على الأكثر مثلا، كما في الشك بين السنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو السنتين والأربع أو السنتين والثلاث والأربع، الموارد التي تأتي إن شاء الله تعالى أن نخرج بتلك الأدلة العموم هذه الرواية. إن كنت يعني إطلاق إن كنت لا تدري كم صليت ولم يبع لهمك على شيء فأعد الصلاة. فهذه الرماية بحسب الأسبة كبرا كلية أن الشك في السلام موجب للبطلان، إذا دل دليل على الصحة نلتزم به وإلا فنحكم بالبطلان. وهذه الصحيحة هي التي نحكم بها على سقوط الاستصحاب في باب الصلاة، وأن الاستصحاب غير جارية، ومن هنا الشكوك المبتلة التي حكمنا فيها ببطلان الصلاة نحكم بالبطلان بهذه الصيغة. وإلا كان الاستصحاب محكما، استصحاب عدم الزائد، فالذي أوجب إلغاء الاستصحاب في الصلاة ليس هو الاستقراء كما ذكروه أنه باستقراء الموارد، علمنا أن الشارع لم يعتني بالاستصحاب في باب الصلاة. ليس الوجه هو هذا، بل الوجه هو هذه الصحيحة. فهذه الصحيحة دلت على البطلان من جملة الموارد محل كلامنا. الشك بين السنتين والثلاث في صلاة الآيات أو في صلاة العيدين أو في صلاة الكسوف، المقصود كل ما كان ذات ركعتين، وشك بين الواحدة والسنتين أو شك بين السنتين والأكثر يحكم ببطلان الصلاة. فعلى ذلك وهكذا صلاة المغرب، فعلى بين مثلا في صلاة المغرب يشك بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والأربع والثلاث مثلا، لا يرجع إلى الاستصحاب في شيء من هذه الموارد، ويحكم ببطلان الصلاة ما لم يدل دليل على الخلاف وعلى الصحة. وأما في خصوص محل الكلام، يعني في الصلاة الثنائية وصلاة المغرب، قد يقال إنه ورد عدة روايات دلت على أن الشك بين الواحدة والسنتين يبنى فيها على الأقل فيتم على اليقين. هذه الروايات روایات متعدده دلت على ذلك وقد حملها الشيخ قدس الله نفسه على النافلة تارة وألغاها تارة أخرى. لو فرضنا أن هذه الروايات تمت ولا تتم على ما نتكلم فيها إن شاء الله، لكن نفرض فعلا أنها تامة سندا ودلالة بلا معارض عملنا بها، هذه الروايات مطلقة لم ترد في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في صلاة الجمعة، يعني لم ترد في الصلاة ذات ركعتين، وإنما هي مطلقات. من شك بين الواحدة والثنتين يبني على اليقين، يبني على أنه أتى بركعة واحدة فيأتي بالركعة الثانية، فليكن الأمر كذلك. لم يرد في خصوص الصلاة الثنائية وما ذكرناه من الروايات الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان وردت في خصوص صلاة الفجر أو في خصوص صلاة المغرب أو الجمعة وغير ذلك مما هو مذكور في هذه الروايات، يعني الصلوات الثنائية والثلاثية. خب نحمل تلك الروايات على الصلوات الرباعية. في الصلوات الرباعية إذا شككنا بين الواحدة والثنتين نبني على اليقين وهو الأقل، فنأتي بالمشكوك فيه فليكن كذلك. المقصود أنها خارجة عن محل الكلام. عد تلك الروايات معارضة لهذه الروايات الدالة على البطلان صريحا وأسنادها صحيحة لا موجب لذلك، وإن كان يظهر من كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه ذكر هذه الروايات في المقام معارضة لما دل على البطلان في الصلوات الثنائية. لو فرضنا أن تلك الروايات تمت ولا تتم ولم نناقش فيها، لا يمكن أن تعارض هذه الروايات بتلك الروايات، فإن تلك الروايات لم ترد في الصلوات الثنائية والثلاثية، بل هي مطلقة. بل إذا شك بين الواحدة والثنتين يبني على اليقين، ما في أي صلاتين في الصلوات الثنائية أو في الصلوات الرباعية نحمل على الصلوات الرباعية، فهذه الروايات خارجه. يبقى هنا موثقتان لعمار، هاتان الموثقتان تعارضان هذه الروايات التي ذكرناها. الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الثوباتي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال عليه السلام يسلم، يعني يبني على الأكثر، ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. كالصلوات الرباعية إذا شك بين الثنتين والثلاث يبني على الثلاث فيتم صلاته ثم يضيف إليها ركعة، فإن كانت ناقصة في الواقع فهذا متمم له، وإن كانت تامة فهذه نافلة. ثم قال عليه السلام هذا والله مما لا يقضى أبدا. هذه رواية وردت في خصوص صلاة المغرب. الثاني رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الثوباتي أيضا رواية موثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال عليه السلام يتشهد وينصرف، يعني يبني على الأكثر، يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين
کان فاضحی فتمن وین کان قد صلا رکعتن کان فاضحی تمام الصلا. اینن حاله حال شک به صلوات رباعیه یبنی علی الاکثر فیأتی برکعت اخرى بعد الفراغ اذا کانت الصلا به حسب الواقع ناقصتن فهذه متممت لها غایت لهم السلام الزائد فی البین لا بأس به و اذا کانت تامتن فهذه ملی تسمعن. قلت فصلى المغرب فلم يدن اثنتين صلى ام ثلاثا. قال عليه السلام يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعه فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تتمما وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاه. وهذا والله مما لا يقضى ابدا. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هاتين الروايتين على التقيه قال هكذا اقول الاقرب حمل الحديثين على التقيه لموافقتهما لجميع العامه فهاتان الروايتان بما انهما موافقتان لجميع العامه فتحملان على التقيه ولكن لم يظهر لنا وجه ذلك فإن الظاهر أن أحدا من العامة لم يفتعل تبقى هذه الرواية فإن العامة عملوا بالاستصحاب في باب الصلاة وحكموا بالبناء على الأقل وقالوا أنه إذا شك في ركعات الصلاة يبنى على الأقل للاستصحاب الاستصحاب عدم الاتيان بركعة أخرى فيأتي بها ويشك في بطلان الصلاة حينئذ من جهة الزيادة والأصل عدم الزيادة بنوا على هذا والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم على ما نسب إليهم. أين هنا بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بركعة أخرى حتى يكون هذا محمولا على التقية لموافقته لأكثر العامة ولم يظهر لنا وجه ذلك. صاحب الهدائق قدس الله نفسه ينسب إلى العامة ويذكر بعض الروايات أيضا أنهم قالوا بالبناء على الأقل ولعله يعني يذكر جماعة من العلماء عن الأحمد شافعي مالك وأمثالهم قالوا يبني على الأقل ويأتي بالمشكوك فيه بالسلام. مع ذلك نقل هذا عن صاحب الوسائل أهل حمل على التقية لموافقتهما لجميع العامة هكذا يقول الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة. قال وهو جيد. لم نفهم كيف يكون هذا جيدا إذا فرضنا أن العامة لا يقولون بذلك كيف يمكن الحمل على التقية فيقال إن هذا جيد إن هذا الحمل. فالحمل على التقية لا وجه له والذي ينبغي أن يقال في المقام في هذين الحديثين يقال إن راوي هذين الحديثين هو عمار وهو على ما قيل كثير الاشتباه ولذا ذكر بعضهم أن راوي هذا وأظن أنه صاحب المدارك أو صاحب الوافي أن الراوي هاتين الروايتين لو لم يكن عمار لأمكن العمل بهما ولكن عماران على ما يقولون أنه لا يوجد له رواية إلا فيه خلل من جهته. كيف ما كان لا نناقش في ذلك إذ ليس لنا طريق إلى إثبات هذا. فنفرض أن راوي هذه الرواية غير عمار أو أن عمار لم يثبت هذا في حقه. هاتان الروايتان لم يوجد بهما عامل لا من الشيعة ولا من السنة
مقطوع البطلان، يعني مخالفون بله مخالف لجميع فقهاء المسلمين لا العامة ولا الخاصة. فإن الشيخ الصدوق إذن وإن نسب إليه الخلاف وفرزنا نفرض أن الخلاف هم ثابت لم يعمل بهاتين الروايتين، وإنما خير بين البناء على الأقل أو الإعادة، مخير بين أن يبني على الأقل كما يقول العامة وأن يعيد الصلاة، أما يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين إن كانت الصلاة ناقصة يكون هذا تتميما، وإن لم تكن ناقصة يكون تتمما، لم ينسب هذا إلى أحد من علمائنا فهذه الرواية ولا علماء العامة، فهذه الروايتان بطلانهما مقطوع به يرد علمهما بل إليهم سلام الله عليهم. ولعل والله العليم أن الإمام عليه السلام أشار إلى هذا، فإن قوله عليه السلام هذا والله مما لا يقصى أبدا لم نفهم معنى هذه الجملة في كلتا الروايتين، في زيل كلتا الروايتين، في الرواية الأولى قال يسلم ثم يقوم في صلاة المغرب فيضيف إليها ركعة، ثم قال هذا والله مما لا يقصى أبدا. ما معنى هذه الجملة هذا والله مما لا يقصى أبدا؟ فهذه الجملة لا نفهم لها معنى إلا أن يكون المراد به أن هذا لا يفتي به أحد أبدا، يعني لا يوجد لها مفتين لا من الشيعة ولا من السنة. الإمام عليه السلام بأي داع وبأي موجب ذكر هذا الكلام هو أولى به، ثم نسب قرينة لعل الأمر كذلك أن هذا الذي قلته لا يفتى به أبدا، لا الشيعة يفتون به ولا السنة يفتون به، أما السنة فيفتون بالبقاء على الأقل، وأما الشيعة فيحكمون بالبطلان. فالبناء على الأكثر والاحتياط بركعة منفصلة هذا مما لا يقضى به أبدا، وإلا المعنى الآخر لا نفهم لهذا الكلام. فكيف ما كان فالروايتان شاذتان بله و مخالفتان لفتاوى جميع الفقهاء بل جميع فقهاء الإسلام من الشيعة و غير الشيعة فهما مسبوكتان جزما. و ما الإغماز عن ذلك لو فرضنا أن هذا لم يكن، فهاتان الروايتان متعارضتان بما تقدم من الروايات الصحيحة من الحكم بالبطلان، وأن الصلاة ذات ركعتين لا يدخلها الشك ولا بد من العادة ولا يمكن الجمع بينهما الجمع العرفي على ما مر مرار من أن الحكم بالصحة والحكم بالبطلان ليس بينهما جمع عرفي، ذاك يحكم ببطلان الصلاة وبلزوم العادة، وهذا يحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر. فإذا كان من الروايات المتعارضة فلا ينبغي الشك في ترجيح تلك الروايات على هذه الروايات لشهرتها وكثرتها ووضوحها، بل بحيث لا نشك في صدورها من المعصومين سلام الله عليهم ولو بنهض العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات منهم. فهاتان الروايتان من جهة المعارضة تسقطان ولو أغمزنا عن هذا أيضا، وفرزنا أنه انتهى الأمر للتعارض والتساقط، إذن صحيحة منصور هي المحكم. إذا لم تدرك مسلي ولم يذهب ذهمك إلى شيء فأعيد السلام. مقتضى ذلك الإطلاق أن الشك موجب للبطلان لا بد في الحكم بالصحة من دليل، بحيث إنه لا دليل عندنا.
على الصحه فالحكم والبطلان بمقتضى صحيحة المنظور وهذه الصحيحة نحتاج إليها في عدة موارد وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه. من جملة الشكوك الباطلة الشك بين الواحدة والأكثر. هذه المسألة لها فرعان، أحدهما بين الشك بين الواحدة والسنتين، والآخر الشك بين الواحدة والسنتين وما زاد على ذلك. أما الفرع الأول فهو ما إذا كان الشك بين الواحدة والسنتين فالظاهر أنه لا خلاف فيه في البطلان، لأنه لا بد من إحراز الأولتين في الصلاة، فالشك يكون مبطلا للصلاة بالمعنى المتقدم، يعني لا يجوز المزي على الشك، وإلا فلو تبدل بيقين بل تبدل بظن يعمل على صدق يقينه أو ظنه بناء على حجية الظن في الركعتين الأولتين إذن، وسيجيء الكلام في ذلك. أما إذا بقي على شكه ولم يذهب وهمه إلى أحد الطرفين فيحكم فيه ببطلان الصلاة، ونسب الخلاف بالمقام إلى الشيخ الصدوق قدس سره، فنسب إليه أنه حكم بالتخيير بين رفع اليد عن الصلاة أو البناء على الأقل والاحتياط، ولكن هذه النسبة لم تثبت كما أشرنا إليها أمس، والظاهر أنها غير صحيحة هذه النسبة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يخالف المقام، وإنما وافق المعروف والمشهور، ولم ينسب خلاف في هذه المسألة إلى أحدين، ويدل عليه من الروايات عدة روايات كثيرة فيها الصحاح وغير الصحاح، فقد ورد على نحو الإطلاق عدة من الروايات مثل ما ذكر أمس صحيحة منصور الذي دلت أن المصلي إذا لم يعلم كم صلى، إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب بحمك إلى شيء فأعد الصلاة، بهذا المزمون عدة روايات منها صحيحة منصور كما تقدم، وأيضاً ورد في خصوص المقام يعني في الشك بين الواحدة والسنتين أيضاً روايات كثيرة دالة بالصراحة على البطلان. روى محمد بن يعقوب بإذن الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان آزاد طريق، وروى عن علي بن إبراهيم عن أبيه، و فضل بن شازان و علی بن ابراهیم و ویاه و ان حماد بن عیسا ان حریز ان زراره ان احده ما علیه السلام قال قلت له رجل لا یدری واحدتن صلا او سنتین، قال علیه السلام یعید. السند صحیح و دلالت واضحه، فإذا شك المصلي بين الواحدة والسنتين ولا يدري أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية لا بد من إعادة الصلاة. ولما قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم سنتين، قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. مع الشك لا يجوز المزي، لا بد من استقبال الصلاة حتى يستيقن أنه قد أتم إلى آخر الرواية. وإذا يدل على ذلك موثقة رفاعة أو صحيحة رفاعة،
روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد أن فزال عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين قال عليه السلام يعيد وإذا يدل على ذلك موثق سمعه. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سمعه قال إذا سهر الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى عن ثنتين فعليهن يعيد الصلاة. ولما هذه الرباية الشيخ الكليني أيضاً بسنده والربايات كثيرة. هذه جملة من الرمايات التي دلت على أن الشك بين الواحدة والسنتين يوجب البطلان ولا يبعث لكثرة الرمايات دعم التواتر الإجمالي ولا نحتاج إلى هذه الدعوة. الروايات الصحيحة والموثقة كثيرة. فالمستفاد من هذه الروايات أن الشك بين الواحدة والسنتين موجبة للبطلان. ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات دلت على البناء على جواز البناء على الأقل، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال عليه السلام يتم أن يتم صلاته. وإذا رواه قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلاء مثل هذه الرواية قال عليه السلام يتم على صلاته. أيضا لما قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال يتم بركعة يعني يبني على الأقل ويتم بركعة فيتم له السنتان. أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن ربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال عليه السلام يبني على الركعة. هذه هي الروايات التي دلت على لزوم البناء على الأقل. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها وإن كان بأس للسند لا بأس لأسنادها وإن كان الشيخ قدس الله نفسه عبر عن هذه الروايات بالضعاف قال هذه روايات ضعاف ولعله يريد أنها ضعاف في قبال تلك الروايات إلا فالروايات في نفسها ليست بضعاف. كيف ما كان هذه الروايات دلت على البناء على الأقل كما في الشك بين البين الثلاث والأربع مثلا أو بين السنتين والأربع أو الثلاث بعد إكمال السنتين على الميزان الكلي في الصلاة أنه يبني على بل لا هنا يبني على الأكثر. يختلف الركعتان الأولتان عن الركعتين الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين يبنى على الأكثر ويحتاط بصلاة الاحتياط وأما هنا يبنى على الأقل فيأتي بالمشكوك فيه في نفس الصلاة. لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات لا للزعف لأنه ضعاف كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ولا من جهة الحمل على النوافل أيضا ذكره الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الروايات نحملها على النوافل لا موجب لهذا الحمل جمع تبرعي بلا موجب.
و بعید ان الناوی سأل الامام علیه السلام عن النافله و الامام اجاب عن النافله بلا قرینه لا فی السؤال ولا فی الجواب هذا ایضا بعید جدا بل صحیح فی الجواب عن هذه الروایات ان هذه الروایات موافقه لمذهب العامه و الظاهر ان الحكم وهو البناء على الاقل متسالم عليه بينهم عملا بالاستصحاب على ما تقدم نسب الى كثير من فقهائهم وهكذا الى رواياتهم انهم رووا عن النبي صلى الله عليه واله البناء على الاقل انه يبني على الاقل ويتشهد تشهدا قبل السلام يعني يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا تشهد يسجد سجدتي السهو قبل السلام وهذا فتوى العامة فالروايات موافقة لفتواهم في البناء على الأقل وهذا من موارد التعارض لو لم ندعي أن تلك الروايات مقطوع الصدور فهذه الروايات مخالفة للسنة فتتره من أصلها لو لم نقل ذلك لا أقل من المعارضة فيجري قانون المعارضة هذه الروايات موافقة للعامة وتلك الروايات مخالفة للعامة وأمرنا بالأخذ بما خالفهم فنعمل بتلك الروايات وهذه الروايات تتره فالمسألة لا إشكال فيها وكما ذكرنا لم ينسب الخلاف إلى أحد إلا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بل من حكمه بالتخيير بين البناء على الأقل وإعادة السلام أو إعادة السلام يعني رفع اليد واستقبال السلام وهذه النسبة لم تثبت ولا دليل على ذلك إذن حتى الرواية الزعيفة هذا فرع يعني فرع هذه المسألة الثاني ما إذا شك بين الواحدة والأكثر الأكثر من سنتين كما إذا شك بين الواحدة والسنتين والثلاث مثلا أيضا المعروف والمشهور هو البطلان وهو المتسالم عليه بينهم بلا خلافين يعني إذا كان طرف الشك والواحدة يحكم ببطلان الثلاث بلا فرق بين أن يكون الشك بين الواحدة والسنتين أو بين الواحدة والأكثر مثل الواحدة والسنتين والثلاث أو الواحدة والسنتين والثلاث والأربع مثلا هنا أيضا لم ينسب الخلاف إلى أحد من فقهائنا إلا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وهو الحكم التخيير تقدم الكلام والنسبة غير ثابتة بل ثابت العدم ونسب الخلاف إلى والد الشيخ الصدوق قدس سره فإنه ذهب في المقام وأفتى إلى أن الشاك في هذه المسألة يعني فيما إذا كان بين الواحدة والسنتين والأكثر فإن كان شكه هذا في مرة واحدة في صلاة واحدة يعيد هذه الصلاة وإذا كان مرة ثانية أيضا أراد أن يعيد الصلاة أيضا شك في الركعة الثانية بين الواحدة والسنتين والأكثر فذهب قدس الله نفسه إلى أنه إن غلب ظنه على واحدة لأن الركعة هي الركعة الواحدة فيتم صلاته على الواحدة ولكن يتشهد في كل ركعة فإذا كشف بعد ذلك أنها كانت اثنين فزادت ركعة في صلاته لا بأس بهذه الزيادة لأن التشهد حال بين الركعة الرابعة والخامسة فلا بأس بهذه الصلاة وإن غلب ظنه على أن الركعة هي الركعة الثانية فيبني على أنها ركعة ثانية فیتم صلاته بعد ذالک یحتاط و برکعتین من جلوسه و اذا تساوا شکه فلم یکن احد الطرفین ارجح من الطرف الاخر اجزا یبنی علی الاکثر فیمزی فی صلاته و یحتاط و برکعت قائما او برکعتین جالسا من جهت احتمال النقصان الذي نسب إليه قدس الله نفسه والبناء على الأكثر والاحتياط بركعة أو بركعتين يعني بركعة قائما أو بركعتين جالسا ولكن في بعض الكتب أنه يبني على الأقل ويحتاط وهذا لا وجه له فإنه من البناء مع البناء على الأقل ليس هنا احتمال النقصان ليحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا بل احتمال الزيادة الاحتياط إنما يكون من جهة احتمال النقيصة فهو يبني على الأكثر ويمزي في صلاته وبما أنه يحتمل نقصان لأنه بحث بالموقع كان ناقصا فيحتاط بركعتين جالسا او بركعه قائما مع التخفيف هذا نسب الى والده والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ودليله هذا هو الفقه الرزوي فان المذكور في الفقه الرزوي على ما نقل عن اين هذا التفسير بعينه ان الزن إذا كانت على الطرف أما في الصلاة الأولى الشك وجوب البطلان وإذا شك مدرسة ثانية في صلاة ثانية فهذا التفسير إن غلب ظنه على الأقل على أن الركعة واحدة يبني عليه ويمزي في صلاته ولكن مع التشهد في كل ركعتين ولو انكشف بعد ذلك زيادة ركعتين لا يتناظر بالصلاة وإذا غلب ظنه على الركعتين يمزي على ركعتين ويحتاط بعد ذلك بركعتين من جلوسين وإذا لم يغلب ظنه على أحد الطرفين كان مترددا ومتهيرا بل يحتاط بعد الصلاة بركعة قائما أو بركعتين جالسا أي ما ذكره قدس الله نفسه نسب إلى نورة الفقه الرزوي ولكن ذكرنا غير مرة أن هذا الكتاب لم يثبت أنه رواية حتى يمكن أن يعامل معه معاملة الرواية مثلا نقول منجبر بعمل المشهور في بعض الموارد فهي لم تثبت أنها رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة قابلة للاعتماد عليها ولا يبدو أنها مجموعة من فتاوى والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وغيره فكيف ما كان فهذا القول ساقط جزمان لعدم الدليل على ذلك والذي يدلنا على البطلان أيضا عدة من الروايات وهي أيضا كثيرة وصريحة يعني بعضها بالصراحة بعضها بالإطلاق أنه إذا كان طرف الشك الركعة الأولى الركعة الواحدة يحكم ببطلان الصلاة منها صحيح ابن أبي يعقوب وبالكلين قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه هذا سند وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان بسند آخر جميعا عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت فلم تدري أفي ثلاث أنت أم في سنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تنزل الشر هذه الرواية صريحة في المدعى أن الشك ولو كان بعض أطرافه زائدا على السنتين اذا کانت الواحدت داخلتا فی طرف شک فکان من المحتمل انها هی الرکعت الاولا یحکم ببطلان الصلاة. و ایضا یدلنا علی ذلک صحیحة زرارة رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم أحكام الشك يعني سهل. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فمن شك في الأولتين أعاد. كل ما كان طرف الشك الأولتين هذا لابد من الإعادة. الأولتان لابد من أن تحفظا و نکون الاتیان به ما ان یقینین ما شک لا یمکن رکم و بالبطلات. و رو شیخ الکلینی قدس الله نفسه ان محمد بن یحیان احمد ابن محمد علی حسین ابن محمد ان معل ابن محمد جمیعا ان الحسن ابن علی ابن مشیع و سلعدم اعتبر قال قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهل في الركعتين الأخيرتين. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن النازل عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال عليه السلام يستأنف و غیر ذلك من الرمایات. الرمایات کثیر انما الكلام فی ما یکون و معارضا لهذه الرمایات. الفقه الرجبی ذکرنا انه غیر قابل للمعارضا مع هذه الرمایات. ذلك بذلك ما رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطي عن أخيه الحسين بن علي بن يقطي عن أبيه علي بن يقطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لا يدري أن ما بيده هي الركعة الواحدة او رکعتین رکعت ثانیه او رکعت ثالثه. قال علیه السلام یبنی علی الجزم و یسجد سجدت السهر و یتشهد تشهدا خفیفا. حمل الشیخ قدس الله نفسه هذه الرمایه به اعاده الصلاه یعنی هذه الرمایه هذه الصلاه صلاة المشكوك فيها يبني على الجزم أي يعيد صلاته حتى يجزم بعدد ركعاته. وحمل قوله عليه السلام ويسجد سجدة السهو ويتشهد تشهدا خفيفا على الاستهبام. ولكن هذا بعيد بل هذه الرماية معارضة للرمايات الكثيرة المعروفة كما تقدم و مطابقت لفت و العامه علا ما ذکرنا الان حیث انهم ذهبوا الى البناء على الاقل و بله و الاتیان بسجدت السهو قبل السلاة و هو الذي مذکور في هذه الرواية يبني على الجزم و يسجد سجدت السهو و يتشهد تشهدا خفيفا. فهذه الرماية من جهة معارضتها لتلك الرمايات السيئة
المعتبرة غير قابلة للاعتناء عليها لأجل ذلك الرماية. والرماية
السعودية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده
عن محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن عبد الله بن المغيره عن علي بن ابي حمزه عن رجل صالح قال سالته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى او اثنتين او ثلاثا او اربعا
تلتبس عليه تلتبس عليه عليه الصلاه. قال عليه السلام كل ذو قل قلت نعم. قال فليمز في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك ان يذهب. هذه الرواية بحسب السند ضعيف لأن فيها علي بن أبي حمزة البصائني وهو زيد. ولو أغمزنا النظر عن ذلك فالظاهر أن مورد الرواية وكثير الشر.
وعليه السلام كل ذا يعني في جميع صلواته. قال قلت نعم. قال فليمز في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يزنى. فمورد الرماية غير محل كلامنا ومحل كلامنا
بل غير كثير الشك لإله الشك لا يعتني به ورمارة الباهر ولكن ذهب الوقت إن شاء الله تعالى.